بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس. نعود إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، وسبحان الله، ما أشبه اليوم بالبارحة. كنا في أيام قريبة مع جزء عمّ وجزء قد سمع، واليوم آسف مع جزء عمّ وجزء تبارك، وسبحان الله اليوم مع جزء قد سمع، وكأنه بالأمس. نسأل الله تعالى أن يعيننا على استغلال أوقاتنا في العلم النافع والعمل الصالح، وهكذا تمر الأيام وتنقضي الأعوام. وأعظم الغبن والخسارة الإخوة أن يموت المسلم ولم يتدبر كلام ربه، وتكون هناك سور أو آيات لا يعرف معانيها ولا حقائقها. ولهذا أنفع ما استغرقت فيه الأعمار أن يقبل المسلم على كتاب الله جل وعلا، أن يعظم اعتناؤك بالقرآن الكريم. هذا أصل العلوم، وهذا كلام ربنا جل وعلا، حفظا وتدبرا وعملا وقياما به. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لتدبر كلام ربنا جل وعلا، وأن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ونسأله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نتجالس أو نتدبر في هذه المجالس كتاب ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. كما تقدم معنا أيها الإخوة الأخوات في الدورات الماضية، أننا نتدبر الجزء من ثلاثة جوانب. الجانب الأول كما عرفنا، وهو هذا اليوم الذي نحن فيه، سنمر بإذن الله على مقاصد سور جزء قد سمع والمناسبات فيما بينها. ثم في اليوم الثاني إن شاء الله سنمر على غريب الكلمات واشتقاقها. ثم في اليوم الثالث ستكون إن شاء الله فوائد متنوعة في جزء قد سمع. وإذا نبدأ اليوم بهذا الأمر، المناسبات بين السور ومقاصد السور. وهذا الإخوة كما مر معنا من أجمل طرق تدبر القرآن الكريم، أن تتعرف قبل أن تفسر السورة تفسيرا تفصيليا، أن تتعرف على مقصود السورة. السورة تتكلم عن ماذا؟ ومما يزيد القرآن جمالا على جماله أن تتعرف على المناسبات التي تكون بين السورة والسورة، حتى تلتحم السور وكأنها جزء واحد وسورة واحدة. فهذا من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يعتني به، لأنه يزيده في الحقيقة يقينا بالقرآن الكريم، وحقا كما قال الجن: إن سمعنا قرآنا عجبا. طيب، أول سورة، سورة هل نقول المجادلة أو المجادلة؟ نقول إيش؟ يصح الأمران. إذا قلنا المجادلة إيش المقصود؟ المرأة، على المرأة التي جادلت. قد سمع الله قول التي تجادلك، فهي المجادلة باسم المرأة، أو صفة للمرأة المجادلة في هذه السورة، وهذا أشهر. وإن كان في المصحف يقولون المجادلة، يعني مصدر الجدال مجادلة. طيب، قبل أن نأخذ هذه السورة نربط سورة المجادلة أو المجادلة مع سورة الحديد. سبحان الله، تأملوا سورة الحديد افتتحت بقول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إحاطة عظيمة. ثم تأمل في قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. فانصبغت سورة المجادلة بصبغة العلم ومراقبة الله جل وعلا، وأن الله يعلم كل شيء. وكأن سورة المجادلة تفصيل لقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهذا سيأتي معنا عندما نتكلم عن مقصودها ونمر مرورا سريعا عليها. وبهذا تعلم السر في الفصل بهذه السورة بين سورة الحديد والحشر، لأن سورة الحديد من المسبحات: سبح لله ما في السماوات والأرض، والحشر كذلك: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لكن جاءت سورة المجادلة بينهما في غاية المناسبة، وكأنها تفصيل وزيادة بيان لصفة العلم الإلهي. هذه مناسبة. مناسبة ثانية: تأمل في آخر سورة الحديد، الله تعالى قال: ورهبانية ابتدعوها، ذم النصارى على ابتداع الرهبانية. والرهبانية من صورها ترك الزواج والاعتزال عن الناس. وجاء هنا في بداية سورة المجادلة تحريم الظهار الذي هو من صور الرهبانية، يعني عندما يقول: أنت عليك ظهر أمي، يعني حرم زوجته على نفسي تحريما مؤبدا، وتحريم الحلال هذا من الرهبانية. فهذا أيضا من المناسبات. مناسبة ثالثة: سورة الحديد من أبرز مقاصدها نصر الدين بالإنفاق في سبيل الله، كما سيأتي معنا إن شاء الله، كان في العمر بقية. ولا يمكن أن يتحقق النصر للمسلمين إلا إذا اجتمعت كلمتهم، لا نصر إلا بالاجتماع. ولذلك جاءت سورة المجادلة فيها آداب وأحكام تجمع قلوب المؤمنين. بل من الأمور اللطيفة الإخوة أن جزء قد سمع يقوم كله على مقصود الاجتماع، هذا تجده بإذن الله في هذا الجزء، كما سنمر مرورا سريعا على هذه السور. اجتماع صف المؤمنين، فبذلك يتحقق نصر الله تعالى لهم. طيب، بالنسبة لسورة المجادلة ممكن أن نلخص مقصود السورة، فنقول من أبرز مقاصد السورة أنها تربية للمؤمنين بمراقبة الله تعالى، تربية المؤمنين بمراقبة الله تعالى، وتعليمهم بعض آداب النجوى والمجالس مما يؤدي إلى اجتماع القلوب، ورد كيد المنافقين الذين يفرقون كلمة المسلمين. إذن من أبرز مقاصدها تربية المؤمنين بمراقبة الله. ثم تأمل كيف اختار من الآداب والأحكام ما يتناسب مع مراقبة الله، وأن الله يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى. فجاءت آداب تتعلق بالنجوى والمجالس، وهذه الآداب كما عرفنا تعليمهم بعض آداب النجوى والمجالس مما يؤدي إلى اجتماع قلوب المؤمنين. هذه الآداب إذا التزمها المسلمون هذا مما يؤلف بين قلوبهم. وفي هذا رد لكيد المنافقين الذين يسعون إلى تفريق كلمة المسلمين، هذا كله تجده في هذه السورة. تأمل سورة المجادلة، ما سبب نزولها ومن هي المجادلة؟ نعم فيه جواز ولا ما فيه؟ طيب ما اسمها؟ خولة بنت ثعلبة، أحسنت، رضي الله عنها. خولة بنت ثعلبة دخل عليها زوجها من؟ أوس بن الصامت رضي الله عنه في يوم من الأيام، وكان قد كبر في سنه، وقالت أصبح شيخا كبيرا قد ساء خلقه، يعني تعرف كبار السن أحيانا ما يكون عندهم سعة صدر. المهم دخل وهو غضبان فراجعته في أمر، فقال لها أنت عليك ظهر أمي. وهذا الظهار الإخوة في الجاهلية معناه حرمة مؤبدة، تكون الزوجة محرمة تحريما مؤبدا على الإنسان. فجاءت، ماذا تفعل الآن؟ جاءت تشتكي، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا خولة ابن عمك يعني أحسني صحبته، وأنزل الله تعالى هذه الآيات. تم الله تعالى كشف كربتها بآيات الظهار وكفارة الظهار، لكن أول ما قال الله تعالى في هذه السورة ماذا؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم تأمل وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، يعني بالفعل الماضي والفعل المضارع والاسم، انظر إلى توكيد هذه الصفة. ثم جاءت يعني الآيات في كفارة الظهار، أنه عليه عتق رقبة وعليه إذا ما وجد صيام شهرين متتابعين، ثم إذا ما وجد إطعام 60 مسكينا، لعله يأتي معنا في الفوائد. الآن نحن نمر على السورة مرورا يعني إجماليا. وتأمل هنا يعني تلاحظ السورة كيف افتتحت بهذا الافتتاح الذي يربط القلوب بالله، ثم جاء في المقابل يعني وعيد الكفار، وهذا من سنة الكفار، هذا الظهار من شأن أهل الجاهلية، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. تأمل، قال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، ما يغيب عنه شيء، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. تأمل كما قال في الحديث وهو معكم أينما كنتم، وهنا يقول إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. انظر الآن كيف السورة تعلق القلوب بعلم الله تعالى. ولذلك الإخوة دائما نكرر ونقول هذا القرآن كتاب عقيدة، كتاب توحيد، هذا أعظم مقصد في القرآن الكريم. ما جاءت الآيات مجرد أحكام، لا، الذي برز في هذه الأحكام بساطها وفراشها ولحافها هو العقيدة والإيمان بعظمة الله في علمه، لا تخفى عليه خافية. ثم تأمل كيف جاءت آداب وأحكام أيضا تتعلق بعلم الله، إن الله ما تخفى عليه خافية. آداب النجوى، النجوى يعني عندما يسر الإنسان لأخيه فالله يسمع النجوى. وأيضا كما تلاحظ الآن هذه الأحكام في هذه السورة فيها اجتماع المؤمنين، أسرة تتفكك بالظهار فيجمع الله شملها، والأسرة هي حصن المجتمع وعماده. وهنا هذه الآداب يعني في الظهار، آسف، الآداب في النجوى أيضا تؤدي إلى سلامة قلوب المؤمنين واجتماعهم. فيحذر الله تعالى من الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يعني من اليهود والمنافقين، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني يقولون السلام عليك. شوف كيف الله يسمعهم حتى هذه ذكرت هنا، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم ويخبرون الله بما في نفوسهم، هذا كله يرجع إلى هذا المقصد، مراقبة الله تعالى وعلمه. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أهل الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. إذا حصل التناجي بالبر والتقوى، إذا احتيج يعني إلى المناجاة، وإلا فالأصل أن المسلمين يكونون جماعة واحدة وتشاورون فيما بينهم، لكن أحيانا قد تكون هناك أمور خاصة يحتاجون فيها إلى يعني انفراد مثلا، فأيضا يكون التناجي بالبر والتقوى، ويكون الآخرون مطمئنين بهذا، لأنه كما جاء في الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. مثل الخوارج، انظر كيف ينعزلون عن جماعة المسلمين في المجتمع، ويخططون ويمكرون كيف نقلب الحكم، متى سنخرج في المظاهرات والاغتيالات، و ما يمكن أن يعلنوا هذا أمام عامة الناس، هذا ليس بدين، وهذا يرفع الأمن ويثير الفتنة. وسبحان الله، الأمر إذا كان على خلاف دين الله وعلى خلاف الفطرة وعلى خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف الحكمة والعقل، تجد صاحبه لا يتجرأ أن يظهره أمام عامة الناس. لكن المسلمون، ولذلك منهجنا واضح الحمد لله، الدروس والمحاضرات تكون علانية، دعوة عامة، ما يحتاج إلى أن نجلس في مجالس حزبية سرية، لماذا؟ المنهج واضح الحمد لله. فلذلك تأمل في الآية، قال: يا الذين أمنوا إذا تناجيتم، إذا يعني إذا احتجتم إلى ذلك، ولا الأصل ما يحتاج إلى مثل هذا، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى الذي يجمع كلمة المسلمين. ثم تأمل آداب المجالس: الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا كان المجلس ضيقا فالضيق في الصدور، إذا وجدت الفسحة في النفوس توجد الفسحة في الواقع بإذن الله. فهذا انظر الأدب أيضا يعني يؤدي إلى تآلف قلوب المؤمنين، إذا دخل المسلم وجد هذا يفسح له وهذا يفسح له، القلوب تكون سليمة وتجتمع قلوب المؤمنين. وهكذا يعني السورة جاءت بمثل هذه الآداب. ثم كذلك الأدب في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في المقابل تحذر من الذين يسعون للكيد بالمسلمين، يريدون تفرقة كلمتهم والكيد بهم: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. هؤلاء المنافقون يتولون المغضوب عليهم من اليهود، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويحلفون على ذلك، إلى آخر الآيات في هذا، حتى قال ألا إن حزب الله هم الخاسرون، ولكن حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شوف كيف جمعهم، هم حزب الشيطان وهم الخاسرون. ثم في المقابل يعني يذكر الله تعالى نصر المؤمنين، وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الولاء والبراء، إلى أن قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فتلاحظ يعني مقصد الاجتماع جمع المؤمنين بآداب لطيفة تؤدي إلى اجتماع قلوبهم، وفيها تحذير من كيد المنافقين الذين يريدون تفرقة كلمة المسلمين. وكل هذا ربط كما عرفنا بماذا؟ بمراقبة الله تعالى، وأن الله تعالى يعلم النجوى، يسمع النجوى، ولا تخفى عليه خافية. وذلك من اللطائف كما يقولون في هذه السورة أن هذه السورة هي السورة الوحيدة في القرآن التي تميزت بماذا؟ لها ميزة، هذه في الألغاز يلغز بها، أي نعم نعم، كل آية من آيات هذه السورة فيها لفظ الجلالة الله، هذا لا يوجد إلا في سورة المجادلة، كل آية من آياتها فيها لفظ الجلالة الله. وهذا يتناسب مع مقصود السورة من مراقبة الله تعالى، حتى أنك تذكر اسم الله في كل آية من آياتها، والله أعلم. ثم تأتي سورة الحشر، تأمل سبحان الله في المناسبة بينها وبين سورة المجادلة. كما عرفنا سورة المجادلة برز فيها علم الله ومراقبته، وسورة الحشر برز فيها ماذا من صفات الله؟ قدرة الله وعزته جل جلاله. واجتماع العلم والعزة يكون به الكمال المطلق، ذلك كثيرا ما يجمع الله تعالى بين العزيز الحكيم، العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، والعزيز العليم مثلا. فهذه مناسبة. مناسبة ثانية، تأمل كيف قال الله تعالى متوعدا الذين يحادون الله ورسوله في السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني أذلوا. في آخرها: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وختمه بقوله: ألا إن حزب الله هم المفلحون. فجاءت سورة الحشر كأنها نموذج واقعي لإذلال أعداء الله وكبتهم ونصر الله ورسوله. جاءت سورة الحشر في هذا المقصد، فإذا هذه مناسبة ظاهرة، كما توعد الله تعالى الذين يحادونه، يحادون الله ورسوله بالإذلال والكبت، وأنه كتب الغلبة له ولرسوله، وأن حزب الله هم المفلحون. ترى هذا في الواقع في سورة الحشر عندما أذل الله تعالى يهود بني النضير وطردوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا نظرت إلى مقصد الاجتماع في سورة المجادلة، كما عرفنا أحكام وآداب في النجوى والمجالس تؤلف بين قلوب المؤمنين، وهنا الله تعالى يعرض لنا صورة المجتمع المؤمن، صورة وضيئة فيها التآلف والمحبة والتعاون. تأمل في قول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى أن قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لخص لك المجتمع الإسلامي من زمن الصحابة إلى زماننا هذا صورة ما أجملها في التآلف والمحبة والأخوة. إذن هذه بعض المناسبات بين السورتين. سورة الحشر، من يعرف رحمك الله اسم آخر لهذه السورة؟ اسم آخر لهذه السورة نص عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس سورة الحشر، قال قل سورة بني النضير، قال قل سورة بني النضير. فسورة الحشر من أبرز مقاصدها نقول إظهار عزة الله تعالى من خلال غزوة بني النضير، إظهار عزة الله تعالى من خلال غزوة بني النضير مع إظهار تآلف المؤمنين، مع إظهار تآلف المؤمنين كما عرفنا وتفرق اليهود والمنافقين. ولذلك تأمل في اسمها الحشر، الحشر سيأتي معنا في غريب الكلمات، كلمة تدل على ماذا؟ يقولون الحشر وحشر الناس يوم القيامة كلمة تجمع معنيين، الجمع مع السوق، يعني صحيح الناس يساقون إلى أرض المحشر لكن يجمعون إليها جمعا، وجمعناهم جمعا، فالحشر فيه جمع مع سوق يجتمع الناس، فسبحان الله اسمها أيضا يدل على يعني الجمع. واسم المجادلة كما عرفنا فيه إشارة إلى الجمع، لأن هذه القصة فيها ماذا؟ لم شمل أسرة كادت أن تتفرق وتتمزق. طيب، إذن عرفنا من أبرز مقاصد السورة إظهار عزة الله تعالى من خلال غزوة بني النضير مع إظهار تآلف المؤمنين وتفرق اليهود والمنافقين. افتتحت بتسبيح الله تعالى، وهذا له دلالات عظيمة ستأتي معنا إن شاء الله في الفوائد، لكن الآن نمر على المقصد العام للسورة وكيف يظهر هذا المقصد من خلال الآيات. يعني أولا يعني عزة الله وعظمة الله هنا تظهر بالتسبيح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم تأمل الإخوة، يعني ممكن الآن تقرأ سورة الحشر بطريقة فريدة، وهي أن تنظر في أفعال الله في هذه الغزوة، وأن الأمر كله راجع إلى قدرته ومشيئته. الله حقا هو الذي يدبر الأمور. تأمل، هو الذي هذا أسلوب حصر في اللغة، لأن تعريف الجزئين يفيد الحصر، يعني كأن يقول هو وحده الذي، لأنه هو مبتدأ والذي خبر وهو ضمير والذي اسم موصول والضمائر والموصولات كلها من المعارف في النحو. فتعريف الجزئين يعني المبتدأ والخبر إذا كان معرفة هذا يفيد الحصر. هو الذي يعني هو وحده الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. شوف، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعة حصون من الله، من الذي أخرجهم؟ قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. شوف، الأمر كله لله، كأن المؤمنين ما فعلوا شيئا. ثم تأمل، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني إجلاؤهم من المدينة أيضا أن الله كتبه، هو الذي شاءه في الأزل السابق. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني الطرد من المدينة لعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. تأمل، ما قطعتم من لينة. تعرفون الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بني النضير، ما سبب الغزوة الإخوة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود بني النضير ليستعين بهم في دفع دية، كما كان الاتفاق بين المسلمين واليهود. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند حصن من حصونهم تآمروا فيما بينهم، قال ما تجدون فرصة أحسن من هذه الفرصة؟ محمد عندكم، واحد منا يأتي بصخرة ويلقيها عليه ونتخلص منه. وإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام أسرع مما يدبرون ويمكرون، أخبره وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم من حصونهم وأخبر الصحابة رضي الله عنهم وجهز جيشا، لأن هذا نقض للعهد، خيانة. فجهز جيشا وهكذا هجم على يهود بني النضير. طبعا يهود بني النضير الإخوة هم أقوى يهود المدينة، هذا معلوم حتى في الجاهلية، يهود بني النضير أقوى يهود المدينة، أقوى من بني قينقاع وبني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، وحتى يعني يقذف الرعب في قلوبهم أذن بتقطيع نخيلهم وإحراقها، وهذا جائز للمصلحة الكبرى. فتأمل لما ذكر الله هذا الموقف، قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها إيش؟ فبإذن الله. الله أكبر. شوف تقرأ سورة الحشر قراءة والله يتعلق قلبك بالله وتعظم الله من خلالها حقا. قال فبإذن الله وليخزي الفاسقين. تأمل كمل. طبعا الله نصر المؤمنين وخرجوا أذلة ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، لكن تأمل الآن الفيء الذي كان للمسلمين. تأمل كيف الله يقول، ما قال مباشرة مصارف الفيء كذا وكذا، لا، ماذا قال؟ كما عرفنا في المجادلة علق القلوب بعلم الله، هنا يعلق القلوب بماذا؟ بقدرته وعزته. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني أنتم ما فعلتم شيء، ما أسرعتم عليه من خيل ولا ركاب، لأنه حاصرتوا اليهود فقط، الله قذف في قلوبهم الرعب فاستسلموا. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. تأمل. ثم ذكر المصارف، ما أفاء الله على رسوله. تأمل في هذه الكلمة، وما أفاء الله، ما أفاء الله يعني الأمر لله. ذكر مصارف الفيء، هو طبعا الفيء يكون لي ولي الأمر يضعه في المصالح التي يراها باجتهاده، ولكن هذه أولى المصارف التي يصرف فيها مال الفيء. طبعا تعرفون الفيء سيأتي معنا هذا، يكون بدون قتال فهكذا. تأمل قال بعد هذا، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم ذكر كما عرفنا يعني لأن الفقراء المهاجرين هؤلاء أولى الناس بالفيء، فذكرهم هنا للفقراء المهاجرين، يعني تقدير الجملة الفيء للفقراء المهاجرين. ثم استرسلت الآيات في وصف المجتمع المسلم كما عرفنا بما يتناسب مع مقصود السورة ومقصود الجزء كله، وهو اجتماع قلوب المؤمنين كما عرفنا في صورة وضيئة جميلة. ثم بعد أن ذكر اجتماع المؤمنين كما عرفنا يعني تم في صفة الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا جزاك الله خير ربنا إنك رؤوف رحيم. انظر إلى اجتماع القلوب ما أجمله هنا. ثم في المقابل تأمل يذكر الله تعالى تفرق اليهود والمنافقين والعداوة بينهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لأن عندما حاصر المسلمون يهود بني النضير بن أبي سلول والمنافقون ثبتوا اليهود وقالوا كما ذكر الله عنهم هنا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم تأمل، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يعني هذا في المقابل، لا يعرفون عظمة الله وقدرته وقدره جل وعلا. ثم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وإيش؟ قلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تتأمل، يعني هذا في مقابل التراحم والتعاون بين المهاجرين والأنصار والمؤمنين عموما، وهنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فنسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يجمع كلمتهم على الحق في كل مكان. ثم ذكرهم الله باليهود الذين قبلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، يهود بني قينقاع أيضا أجلوا من المدينة، وذكر يعني العبرة في هذا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وهكذا مثل المنافقين على اليهود، قال نحن سنخرج معكم ننصركم ولما ثبتوا تركوهم. نعم. ثم تأمل كيف يعني لما ذكر الله بالعاقبة هنا، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، الشيطان ومن أغواه، وذلك جزاء الظالمين، ذكر المؤمنين بالاستعداد للعاقبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا انتقال لطيف، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأعظم عدة للآخرة أن تكون مع الله دائما وتذكر الله دائما، ما تنسى ربك. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم تأمل كيف الله تعالى يعني يعظم من شأن هذا القرآن العظيم الذي جاء بهذه المواعظ وهذه يعني الحقائق الإيمانية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شوف سبحان الله، حتى المثل الذي ذكر الله في هذه السورة أو طريقة ذكر القرآن هنا والثناء أو التنويه بالقرآن الكريم يتناسب مع إيش؟ جو السورة. كما قلنا السورة فيها إظهار لعزة الله قدرة الله وعظمة الله. هنا تأمل يقول لو أنزلنا هذا القرآن الذي هو كلام الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر، هذا كل منسجم تلاحظ مع جو السورة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم الآن ينكشف لك سر لطيف في ختم سورة الحشر بهذا الختم البديع الذي لا تراه في كتاب الله إلا في هذه السورة. ما ترى أسماء الله الحسنى هكذا تنتظم اسما بعد اسم بهذا التطويل والإطناب في مثل هذه السورة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم سبحانه جل وعلا. الآن عرفت لماذا، ها؟ إذا سألك الآن واحد لماذا اختتمت السورة بهذا الختام، ماذا تقول له؟ ها؟ نعم، لأن السورة كلها تدور على إيش؟ إظهار عزة الله وقدرة الله عظمة الله كما عرفنا. فحقا يعني ممكن أن تربط بين كل اسم وما تقدم في سورة الحشر. عالم الغيب والشهادة، لما يخفى عليه شيء، وهم يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقتلوه، الله تعالى أبطل كيدهم. مثلا الرحمن الرحيم، وهذا من رحمة الله أن طرد هؤلاء الأعداء، لكن أيضا انظر إلى ربنا إنك رؤوف رحيم، انظر إلى هذا الاجتماع وهذا التآلف بين المؤمنين، هذا كله من رحمة الله. الملك واضح، يعني ظهور ملك الله تعالى هنا. القدوس السلام، المؤمن الذي أمن المؤمنين، والمهيمن، هذا واضح ظهور في هذه السورة. أحاط بكل شيء علما وقدرة جل جلاله. العزيز الجبار المتكبر، هكذا قذف في قلوبهم الرعب. إذن هذه في الحقيقة أعظم عبرة في السورة، ختمت بها سورة الحشر. ثم تأتي سورة الممتحنة ولا ممتحنة؟ في المصحف إيش؟ الممتحنة، ولا هيك ممتحنة فتحة. فطبعا إذا قلنا الممتحنة، وهذا هو المشهور بالفعل، يكون هذا صفة لمن؟ للمرأة التي تمتحن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، هذه صفة للمرأة ممتحنة، هي ممتحنة. إذا قلنا الممتحنة يكون هذا وصف للسورة نفسها، أن هذه السورة فيها امتحان للمؤمنين في مسألة الولاء والبراء من المشركين. إذن الممتحنة أو الممتحنة. ما المناسبة بين سورة الممتحنة وسورة الحشر؟ الآن مناسبة واضحة إن شاء الله عندكم. الآن بعد طرد اليهود وأعداء الله من المدينة، ما الواجب على المسلم؟ كما طردوا أيضا إيش؟ أن يقطع موالاته بالكافرين وأن يوالي المؤمنين. فإذا يعني هذه كالنتيجة لما تقدم، كما قطعتم الصلة بهؤلاء اليهود وأعداء الله فطردتموهم من بلادكم من المدينة، فكذلك اقطعوا الموالاة لهؤلاء الكافرين، لا تتخذوهم أولياء. فجاءت سورة الممتحنة تقرر هذا الأصل العظيم من أصول الدين. و يعني كأن المجادلة، سبحان الله، شوف كيف الربط جميل بين السور. المجادلة يعني ذكر الله تعالى فيها شيئا من صفاتهم ومكرهم، يعني يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول، ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فأرتنا السورة صفاتهم وشيئا من كيدهم ومكرهم، ثم أرانا الله تعالى إذلالهم في الواقع في سورة الحشر بأن طردوا، ثم قالت لك سورة الممتحنة إذن تبرأ من هؤلاء. فإذن سورة الممتحنة ممكن نقول من أبرز مقاصدها امتحان المؤمنين، امتحان المؤمنين بالبراءة من الكافرين ولو كانوا من الأقربين. امتحان المؤمنين بالبراءة من الكافرين ولو كانوا من الأقربين. امتحان المؤمنين بالبراءة من الكافرين ولو كانوا من الأقربين. ولذلك تأمل هذا بارز في سورة الممتحنة من أول آية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، من البداية. وآخرها ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إذن واضح مقصود السورة في الولاء والبراء، امتحان المؤمنين بالبراءة من الكافرين ولو كانوا من الأقربين كما عرفنا. ولذلك تأمل، افتتحت السورة بالنهي عن مولاة الكافرين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من يعرف سبب نزول سورة الممتحنة أول آية من آياتها؟ قصة من؟ حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه. كما تعرفون الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير لما أراد أن يتوجه لفتح مكة ما أعلم الناس بجهته، جهة الجيش، حتى ما يستعد كفار قريش وتحصل حرب كبيرة في الحرم. لا، هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار نقضوا صلح الحديبية بعد سنتين من الصلح، فما أخبر الناس بجهة الجيش إلا يعني ناس من المقربين من الصحابة رضي الله عنهم، وكان منهم حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، علم جهة الجيش، وإذا به يكتب رسالة إلى المشركين كفار قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحاربكم، مجهز جيش ويأتيكم. الآن هذه أليست موالاة؟ فيها موالاة للكفار ولا ما فيها؟ هذه موالاة للكفار، بالعكس هذا من أشد صور الموالاة، هذا في العرف الحربي اليوم تعتبر إيش؟ خيانة، ممكن صاحبه يقتل في الجيش إذا فعل واحد هذا الأمر، ممكن يقتل. طبعا الله تعالى أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وحاطب طبعا أعطى امرأة كتابا في هذه الرسالة وذهبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا والمقداد رضي الله عنهما، قال لهم تأتون أظن روضة خاخ فتجدون امرأة عندها كتاب، خذوا الكتاب. وبالفعل ذهب وجدوا هذه المرأة، أخذوا الكتاب، جاءوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل فيه من حاطب بلتع إلى كفار قريش، هكذا يعني يخبرهم بهذا السر. فلما قرئ الكتاب قال عمر رضي الله عنه، يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ استفصل عن ماذا؟ عن مقصوده. ما حملك على هذا يا حاطب؟ الآن نستفيد الإخوة هنا فائدة مهمة جدا، لماذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقصوده؟ لأن هذا الفعل الإخوة يحتمل، ممكن أن يكون كفرا ويمكن أن يكون إيش؟ معصية وليس بكفر، وممكن أن يكون صاحبه معذورا. فلذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الموالاة بهذه الصورة كفرا محضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيستفصل، لكن استفصل عن السبب. ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا رضا بالكفر. وذكر له في الحديث قال إن من معك من المهاجرين لهم قرابات من قريش وإني امرؤ ملصق فيهم، يعني أنا ما عندي نسب في قريش، فأحببت أن أصنع لهم يدا يعني معروفا يحمون به قرابتي، وما فعلت هذا ردة عن الإسلام ولا رضا بالكفر. يعني حاطب رضي الله عنه مسكين، يعني هو أنا أقول هكذا في ذهني يأتي دائما هذا المعنى، أنه هو عنده يقين بأن الله سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أرسل رسالة ما أرسل رسالة الأمر سواء، هو هكذا عنده يقين بأن الله ناصر رسوله، وقال مع هذا فأنا إذا ذهبت وشاف ورأوني الكفار مع جيش المسلمين يمكن يقتلون قرابتي لأني أنا مع المسلمين. لكن المهاجرين يعني لهم أصلا هم من قريش، فأعراد أن يصنع لهم معروفا يذكرونه به فيحمي قرابته فقط. يعني هو متأول ومعذور، وأيضا فعل هذا لأمر دنيوي، يعني قال ما فعلت هذا رضا بالكفر ولا ردة عن الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذره وقال يعني لعمر رضي الله عنه قال لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، لأن حاطب من البدريين. ونزلت هذه الآيات، تأمل. فالآن نستفيد من هذا الإخوة أن الموالاة، وإن كان هذا المقصود المفروض نذكره في الفوائد لكن لا بأس، الموالاة موالاة الكافرين على نوعين: موالاة لأجل الدين، موالاة لأجل دينهم، موالاة الكافرين لأجل دينهم. يعني واحد يوالي الكفار رضا بالكفر ومحبة في الكفر ويريد أن ينتصر الكفار على المسلمين، هذا إيش حكمه؟ كفر، هذه ردة، هذا نفاق، هذا ما يفعله مسلم الحمد لله. لكن النوع الثاني، النوع الثاني موالاة الكافرين لأجل الدنيا، يعني هو يعلم أو يعني مثلا مثل ما حصل في قصة حاطب، أرسل رسالة يخبرهم لأجل دنيا، عقد معاهدة بينه وبين الكفار مصالح دنيوية مثلا، هذا ما يصل لدرجة إيش؟ هل هذا كفر أو لا؟ هذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر، وإنما هذا يرجع حكمه إلى، يعني كل مسألة ينظر في حكمها، قد يكون محرما قد يكون جائزا، الله أعلم، بحسب الواقع، بحسب الواقع نفسها. فمثلا التشبه بالكفار أليس من موالاة الكفار؟ ها؟ واحد شبه بالكفار في شعره، في عاداته، في لباسه، تمر عليه ممكن حتى ما تعرف إنه مسلما مسلم أو كافر، طيب من تشبه بقوم فهو منهم، لكن هذا لا يصل لدرجة الكفر، محرم. طيب عقد معاهدات بين المسلمين والكفار، هذا ما يصل لدرجة الكفر ولا حتى يكون محرما دائما. النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة بينه وبين كفار قريش 10 سنوات ما في حرب في صلح حديبية، مع أن العزة كانت المسلمين، وعقد أول ما هاجر معاهدات بينه وبين اليهود في المدينة. إذن هذا يرجع فيه لولي الأمر. ولذلك الإخوة نعلم ضلال من يكفر ولاة الأمور بهذه الأعمال، يقول حكام كفار لأنهم يوالون اليهود، هم يوالون المشركين، هذا من الجهل في الحقيقة. لأن الموالاة كما عرفنا ليست كفرا محضا، ليست كالسجود لصنم أبدا، إنما تحتمل. والظاهر كما هو معلوم الحمد لله، حاكم مسلم يقيم الصلاة والمساجد يعني يعتني بها في بلده وينفق على الأئمة والوعاظ والمفتين، والحمد لله الدين مقام في بلده، مرفوع في بلده، فلما يفعل مثل هذا ما يقال إن فعله رضا بالكفر أبدا. لو كان حاكم يريد الكفر لا منع أهل بلده من إقامة دين الله وحارب المساجد وهدمها، وما يمكن. فإذا نعلم بهذا ضلال هؤلاء، وهذا منهج الخوارج اليوم في زماننا، من أكبر شبه الخوارج اليوم والحماسيين في تكفير ولاة أمور المسلمين مسألة موالاة الكفار. ليش الحكام كفار يقولون يوالون اليهود يوالون الدول الكافرة؟ سبحان الله. فهذا يعني من الضلال والجهل في دين الله. هذه الإخوة فائدة مهمة في الواقع الذي نعيشه حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره. وما تأخذك العاطفة، بعض الناس تأخذ العاطفة. صحيح اليهود أعداءنا والعقيدة نحن ما نتنازل عنها، القرآن مليء بالآيات، ما أحد ينكر هذا، لكن فرق بين يعني هذا الأمر وبين يعني حكم هذه المعاهدات أو حكم التعامل معهم، هذا أمر آخر ما له علاقة بهذا. فالمسلم يكون على بينة من أمر دينه، وما تأخذ العاطفة ويتكلم في دين الله بعاطفة وجهل فقط. طيب، إذن هذه السورة كما عرفنا افتتحت بهذه الآية في النهي عن موالاة الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أن يذكر أسبابا تجعل المسلم لا يوالي الكفار. قد كفروا بما جاءكم من الحق، كيف توالونهم؟ يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، هذا السبب الثاني. لماذا يخرجون الرسول وإياكم؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني لأجل أن تؤمنوا بالله ربكم، بالله ربكم. فهم يعادونكم لأجل العقيدة، لأجل الإيمان بالله، ذلك أخرجوكم من مكة. وهنا تقف، لأن قول الله تعالى إن كنتم، هذا شرط، يعني جملة جديدة حتى تعرف كيف تقطع هذه الآية وتقرأها. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إيش الجواب؟ إيش الجواب؟ لا يا أخوة، يعني إذا أنتم خرجتم جهادا في سبيلي تسرون إليهم بالمودة؟ لا طبعا، العكس تماما. ها؟ أيوة، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوهم أولياء. لكن لما كان الجواب واضحا حذف ذلك، قف هنا وابتغاء مرضاتي. ثم أيضا كرر عليهم صورة الموالاة التي حصلت: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم أيضا يذكرهم بأسباب تجعل المسلم ممكن أن يوالي الكفار: إن يثقفوكم يظفروا بكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يسبونكم ويضربونكم يقتلونكم يأسرونكم وودوا لو تكفرون. هذه عداوة بقلوبهم، يعني يعادونكم بألسنتهم وأيديهم وقلوبهم. ثم تقول: يا لكن نحن لنا قرابات من هؤلاء الكفار. واحد يقول: أنا أبي كافر وأنا ابني كافر وأنا زوجتي كافرة. قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. طب هذا أمر شاق في النفوس، ضرب لك إيش الأسوة في هذه البراءة من الكافرين ولو كانت من جهة الأقربين. قد كانت لكم أسوة حسنة إيش في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. شوف كيف في هذه السورة يبين أن استغفار إبراهيم لأبيه ما يدخل في إيش في هذه الأسوة، يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا إيش قول إبراهيم لأبيه، حتى تكون يعني على بينة واضحة أن حتى هذا لا يجوز لأن يعني أبا كان كافرا. وجاء الدعاء الذي يتناسب مع هذه السورة: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وأكد موضوع الإسوة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم يعني تشعر الآن بأن الأمر شديد. والإخوة نحن الحمد لله الله جعلنا مسلمين، ولدنا بين أبوين مسلمين، وقراباتنا وأرحامنا كلهم من المسلمين، يعني ما نشعر ب الامتحان والصعوبة في مثل هذه الآيات. لكن تخيل الذين الصحابة الذين كانوا بمكة، واحد يسلم من الأسرة والباقون كفار، وهذا أبوه كافر، هذه أمه كافرة، هذا ابن كافر، يعني تقطع قلبه، فالأمر شديد. فبعد أن يعني قررت الآيات هذا الأصل العظيم الولاء والبراء يعني تقريرا عظيما يعني من كل الجهات، جاء بعد ذلك جاءت يعني نسمة أمل ويعني شيء من التخفيف، قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. تستغرب تقول كيف الآن الآيات تحذر من موالاة الكفار وبعدين الله تعالى يقول بتكون بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة؟ قال لا تستغرب والله قدير، لأنك الآن عرفت قدرة الله وعزته في سورة الحشر. شوف هذه يمكن نزيدها في المناسبات بين الآيات، والله قدير. كيف والله قدير؟ يقلب القلوب كيف يشاء ويهدي من يشاء. والله قدير، والله غفور رحيم. لأن هذا ما يمكن أن تكون هناك مودة بينك وبين أعدائك إلا إذا إيش؟ إذا أسلموا، هداهم الله للإسلام. فقال والله قدير، لا تيأس من هدايتهم، والله قدير والله غفور رحيم، يغفر ذنوبهم ويرحمهم. ثم جاء أيضا تخفيف آخر، وهو بيان القاعدة في التعامل مع هؤلاء، ليس كل الكفار نعاملهم بطريقة واحدة، لا. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله ما ينهاكم عن بر هؤلاء والعدل معهم، يعني غير الحربي المسالم الكافر الذي دخل بلادنا بأمان بعهد، ما يجوز الاعتداء عليه، بل قال الله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بالعكس تعامل معه بالبر بالإحسان بالعدل. لماذا؟ حتى تؤلف قلبه للإسلام، هذا رحمة به. وكيف الله حث على هذا؟ قال إن الله يحب المقسطين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، يعني عاهد اليهود في المدينة وأجلاهم منها وطردهم منها، لكن في الوقت نفسه لما مرض ذلك الغلام اليهودي زاره في بيته. تأمل، ما يمنعه، يقولون عزير بن الله ويقولون يد الله مغلولة، نعم العقيدة عقيدة ما نتنازل عنها، لكن طريقة التعامل مع المسالمين هذه هي العدل، وأن نؤلف قلوبهم للإسلام ولا تيأس من هدايتهم. فزارهم وقال قل لا إله الله محمد رسول الله. نظر هذا الولد إلى والده، ما كان من الوالد، شوف يهودي، لكن كسر الكبرياء الذي في قلبه هذا التعامل النبوي الخلق النبوي الكريم، استحى من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطع أبا القاسم وأسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإذن طيب، إذن العداء يكون لمن؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، الذي يعلن الحرب. أما إذا قبل بالصلح والسلم خلاص. ثم جاءت الآن آية في غاية الأهمية في موضوع الولاء والبراء، بعد أن قررت الآيات هذا الأصل وخففت أيضا، يأتي الآن أمر في غاية الحساسية، وهي شوف علاقة هي من أقوى العلاقات، بل أقوى رابطة، رابطة الزواج، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الله سماه ميثاق غليظ. طيب الآن إذا مثلا أسلمت الزوجة وبقي الزوج كافرا ماذا نفعل؟ شوف الآن السورة سورة ولاء وبراء، فتأمل كيف السورة الآن ركزت على هذا الأمر، لأن هذه أعظم وأقوى رابطة. فالولاء والبراء في الدين مقدم على كل الروابط، حتى على هذه الرابطة الغليظة. فإذا أسلمت المرأة تنفصل عن زوجها الكافر، لأن رابطة الإيمان أقوى من رابطة الزواج. طيب الآن صلح الحديبية كما عرفنا، يعني كما تعرفون الإخوة في الصلح، أنه من خرج مسلما من مكة إيش جاء المدينة ماذا يفعل به المسلمون؟ يرجعون إلى مكة. لكن ما كان في الصلح تخصيص النساء ورجال، كان الأمر هكذا عاما، والمرأة لها وضعها الخاص. يعني هذا ممكن يكون في الرجل، لكن المرأة تفتن في دينها، يعتدى عليها في عرضها، ما يمكن أن تسلم للمشركين. فلما أسلمت بعض النساء من مكة وهاجرت إلى المدينة قبلهن النبي صلى الله عليه وسلم، وما تجرأ الكفار وقالوا لا خالفت الصلح وكذا، لا سكتوا، لأن هم الذين محتاطوا، لأن القاعدة في المصالحات والمعاهدات أن تبنى على الصراحة التامة، أما إذا كان الأمر مجملا خلاص. فجاءت هذه الآية، تأمل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وتأمل كيف السورة سميت يعني هذه القضية التي تتعلق بهذه الواقعة. لماذا؟ لأن كما عرفنا يعني الآن هذه أقوى علاقة، علاقة الزواج، يعني تمتزج فيها يعني الأرواح والأبدان، روح يعني الزوج مع زوجته، يكون بينهم هذا الاندماج والتمازج. فلكن رابطة الإيمان أقوى، فالمرأة التي تؤمن تمتحن في دينها، تستحلف: ما أخرجك إلا حب الله ورسوله، ما خرجت لدنيا لكذا، فرارا من زوج أو كذا، فتحلف فتقبل، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، قطع العلاقة الآن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا الولاء والبراء خلاص. ثم جاءت أحكاما في هذا، وجاءت أحكام في هذا الأمر، يعني من باب العدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فقال: وآتوهم ما أنفقوا. طيب هذا الزوج الكافر دفع عليها مهر والآن خرجت وانفصلت عنه، فقال: وآتوهم ما أنفقوا، أرجعوا مهور الكفار على أصحابها، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أيضا قطع العلاقة الآن الزوجية إذا كان الزوج مؤمنا والمرأة إيش كافرة، لا تمسكوا بعصم الكوافر، خلاص تنتهي العلاقة. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يعني كل واحد يعوض الآخر. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، وإن فاتكم شيء من أزواجكم، هذا ما حصل، لكن شوف حتى يقرر هذا الحكم يعني بكل تفاصيله، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، مثلا امرأة ارتدت وذهبت إلى الكفار، فعاقبتم يعني انتصرتم على الكفار، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يعني هذا المسلم فقد زوجته ودفع عليها مهر، فإذا غنمتم أعوضوا هذا المسلم مثل ما أنفق على زوجته، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم لما يعني ذكرت السورة امتحان المؤمنات، وأن هذه المؤمنة ستدخل الآن في المجتمع المسلم، ذكر الله تعالى في آخر السورة يعني تكملة لهذا: طيب يبايعن على ماذا؟ لابد أن تعاهد الآن تدخل المجتمع المسلم، تمام، يعني يكون فيه نشر للباطل أو الفساد مما اعتادته في الجاهلية. لا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتينك ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. طبعا ولا يأتين ببهتان، إيش البهتان هنا؟ يعني تدعي إيش ولدا، يعني بالزنا، ذلك قال: يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. تم كيف هذه الآيات تقريبا يعني نصف السورة كلها في تقرير مسألة إيش البراءة من الولاء والبراءة فيما يتعلق بموضوع الزواج، لأنها من أقوى الروابط، فسميت السورة باسم يتناسب مع هذه القضية حتى يعني يعظم في يعني في قلب المؤمن البراءة من الكافرين، وفي قلب المؤمنة كذلك تتبرأ، تتبرأ من زوجها إذا كان كافرا وتهاجر إلى الله ورسوله. فسميت السورة باسم هذه المرأة الممتحنة في إيمانها، يعني الاسم يشعر بأنها يعني تمتحن حتى تكون صادقة في إيمانها وفي ولائها وبرائها للمجتمع المسلم. ثم تم ختام السورة توكيد على إيش مقصودها، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني كما جاءت الآية الأولى في التحذير من اتخاذ الكفار أولياء، الآية الأخيرة جاءت في التحذير من اتخاذ اليهود أولياء، يا الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يدخل فيهم المغضوب عليهم من اليهود وغيرهم من المشركين، غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. طبعا المعاني التفصيلية سأتي معنا إن شاء الله. ثم تأتي سورة الحشر، آسف سورة الصف، ومن المناسبات تأمل لما حصلت البراءة التامة من الكفار، إذن هم أعداء، إذن ماذا سيكون بينهم بين المسلمين؟ ها؟ سيكون قتال. فجاءت سورة الصف، سورة الصف فيها الجهاد في سبيل الله، وهذه نتيجة حتمية، يعني بعد البراءة من الكفار إذن أصبحوا أعداء، إذن يقاتلون في سبيل الله، فجاء سورة الصف. وكذلك تأمل من الأمور اللطيفة أيضا، كما أن الله تعالى جعل إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة للمؤمنين في الولاء والبراء، فذكر في سورة الصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ذكره في مقام عظيم، في مقام نصر الدين، يعني في مقام أجل من مجرد الولاء والبراء، فذكره في مقام نصر الدين بالتبشير به صلى الله عليه وسلم، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كأنه في إشارة، يعني إذا حققتم الولاء والبراء كما حققه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فتكونون حقا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وينصركم الله تعالى. سبحان الله، هذه المناسبة تذكرني بسورة الكافرون وإذا جاء نصر الله الفتح، يعني سورة الكافرون فيها ولاء وبراء، قل يا كافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، توحيد ولاء وبراء، لكم دينكم ولي دين. ثم لما حقق المسلمون الولاء والبراء قال إذا جاء نصر الله والفتح. هنا كذلك لما جاءت سورة البراء من الكافرين في الممتحنة جاء هنا إيش النصر والفتح، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. سبحان الله، كما قال الله تعالى كتابا متشابها، متشابها مثانية. طيب، إذن ممكن نلخص مقصود سورة الصف، نقول من أبرز مقاصدها الاجتماع على نصر الدين بالجهاد في سبيل الله، الاجتماع على نصر الدين بالجهاد في سبيل الله، الاجتماع. وذلك تأمل في اسمها الصف يدل على الاجتماع، إذن الحشر يدل على الاجتماع، الصف يدل على الاجتماع، المجادلة كما قلنا يعني فيها يعني لم شمل الأسرة التي كادت أن تتفرق، والممتحنة أيضا فيها أن رابطة الإيمان والولاء والبراء للمؤمنين هذا يعني يقدم على كل الروابط، يعني هذا ما يعني مقصوده أن تكون هذه المرأة المؤمنة مع المؤمنين، ما تكون مع زوجها الكافر، أيضا هذا فيه يعني مقصود الاجتماع، والله أعلم. طيب، تأمل في يعني سورة الصف، يعني كيف دعت إلى الجهاد الشرعي، الجهاد في سبيل الله، يعني افتتحت بالتسبيح، وسبحان الله، يعني هذا يعني له دلالات عظيمة، يعني المقصود الإخوة من الجهاد في سبيل الله ماذا؟ إقامة عبودية الله في الأرض، رفع راية لا إله إلا الله، أن يسبح الله، أن يذكر الله، أن يوحد الله. فكأن السورة افتتحت بإيش؟ مقصد الجهاد، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال إيش؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. ليش قدم قوله لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذا الإخوة، لما تقولون ما لا تفعلون، هذا في الحقيقة هو جهاد النفس، هذا الصدق مع الله. فتأمل كيف قدم جهاد النفس على القتال في سبيل الله، وهذا من أعظم ما ينبغي أن يراعى في الجهاد في سبيل الله، لأن يعني كما قال أظن أبو الدرداء في هذه الآية: إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. فيا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تستعجل الجهاد، وأنا أريد أن أجاهد، ثم لما يأتي الجهاد تتولى. لما تقولون ما لا تفعلون؟ تقول أنا مسلم، وما يرى عليك أثر الإسلام في أعمالك، في أخلاقك، في أقوالك، لما تقولون ما لا تفعلون؟ فهذا فيه الإخوة الصدق مع الله، وأن الإنسان يصدق أقواله بأعماله، ما يقول أقوالا ثم ما يعمل. فطبعا هذا الصدق إذا وافق عملك قولك كنت صادقا مع الله وأصلحت نفسك، فتؤهل للجهاد في سبيل الله، أن تكون من جنود الله. وهذا الإخوة يعني هذه قاعدة عظيمة أهملها كثير من يزعم الجهاد اليوم. يعني اليوم للأسف يزعمون الجهاد، ونريد أن نقاتل كفار ولا يصلحون عقائد الناس، ولا يعلمون الناس أمر دينهم، وتجد الفسوق والفجور في مثل هؤلاء وهم يزعمون أنهم يريدون جهادا. واحد من الشباب، أنا ما علي أذكر لكم هذه الحادثة، يعني مسكين هو ذهب من حماسته لما حصلت الفتنة في سوريا، هذه من الفتن التي هي مخالفة لشرع الله ومخالفة حتى للعقل والحكمة. المهم، جماعات متفرقة يعادي بعضها بعضا، وخرج هو مسكين يريد الجهاد. المهم ذهب هناك، التحق بجماعة، يقول دخلوني هناك، ويعني جلس هكذا في بيت مظلم كذا، وصلت على الليل ما جاني نوم، قل أنتظر إلى الفجر. يقول أنا أشوف السماء بدأت تسفر، ما حد قام من نوم إلا أنا واحد. بعدين سأل قال: فلان الآن أخاف يخرج وقت صلاة الفجر، أيقظ هؤلاء؟ قال: هؤلاء ما يصلون الفجر. مو قال لك يصلون، هؤلاء ما يصلون الفجر. لا إله، هذه أول صفعة. قال: أنا هو جاي مسكين يظن أن هؤلاء المجاهدين مثل الصحابة، قيام ليل وصلاة وكذا. قال: ما أنا وين ورط نفسي؟ بعد ما استيقظوا وخالطهم، طيب اللي صلى واللي ما صلى، وبعدين يقول اللي وضع الشيشة ويدوخ، واللي يسب ويشتم، واللي كذا، ويعني جو آخر. قل الحمد لله أن المهم دبر حيلة وكذا وفلت منهم ومسك وجاء البلد هنا الحمد لله أصلح الله حاله، أنقذه الله يعني من فتنة ستهلك دنياه وآخرته الحمد لله. مساكين الشباب يظنون أن إيش أنه هناك جهاد وهناك، لا لا تستعجل، لا تستعجل الأمر، لا تتخذ مثل هذا القرار العظيم في حياتك، هي نفس واحدة خرجت خلاص، لا تهلك نفسك في أمر أنت ما تأكدت 100% أن هذا مما يرضي الله، أن هذا على شرع الله. هل سألت العلماء؟ هل استشرت أهل العلم؟ لا. وذلك يعني لا نخادع أنفسنا الإخوة، يعني الآن الحال حال المسلمين من الضعف والذل وتسلط الأعداء عليهم بسبب أنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم من القبور والأضرحة التي تعبد في بلاد المسلمين، كم من الخرافات، كم من المعاصي والشهوات، كيف نريد نصرا وتمكينا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، إيش؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إيمان وعمل صالح وتوحيد. وين هذا اليوم في بلادنا؟ الحمد لله نحن على خير عظيم في بلادنا، لكن يعني الحمد لله ما توجد مظاهر الشرك والخرافات. ما ندعي الكمال، نقص موجود، شهوات ومحرمات وكذا، لكن الحمد لله حالنا والله أحسن بكثير من أحوال يعني كثير من بلاد المسلمين الحمد لله. ذلك الله بارك لنا، نعيش في أمن في عافية، والله تعالى يسر لنا ولاة أمور فيهم الخير والتواضع والكرم والطيب كما تكون يولى عليكم. هذا يدل على الخير الذي في نفوس الناس، كما قال بعض السلف: عمالكم أعمالكم. عمالكم يعني أمراؤكم أعمالكم، صورة عن أعمالكم. وذلك ما تستبعد عندما تجد يعني يتولى على بعض المسلمين حكام فيهم الجبروت والطغيان، لا تتسرع تقول مساكين هؤلاء وكذا، ترى العيب والخلل أيضا موجود في نفوس الناس. قد يكون نعم ابتلاء، نسأل أن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين أجمعين، لكن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه سنة الله في كونه، هذه سنة قرآنية كونية. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ذلك تجد للأسف يعني عند بعض المسلمين هداهم الله من السهل أن يسب دينه ويلعن ربه بمجرد أن يغضب، هذه كارثة، ردة، مصيبة كبيرة. فلذلك دائما نكرر اليوم الإخوة أعظم جهاد، كما كان يكرر علماءنا ومشايخنا. شوف العلماء الكبار، شوف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني دعوته كلها قائمة على التصفية والتربية، هذه دعوته، هي دعوة الأنبياء. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأن رأى بالفعل واقع الآن، ليس واقع جهاد وقتال، لا، المسلمون يحتاجون إلى علم، يزكون أنفسهم، يعرفون توحيد الله ويعبدون ربهم على بصيرة وبينة. وهكذا دعوة المشايخ الكبار، شوف الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، أفنوا حياتهم في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله، العقيدة الصحيحة، الفقه والعبادة، كيف الناس يعبدون ربهم. وبالفعل كيف الله بارك في هذه الدعوة، فتحت بها قرى وأمصار كانت على الخرافات والشرك وتحولت إلى بلاد توحيد وسنة الحمد لله. كم انتشرت السنة في مشارق الأرض ومغاربها، هذا الذي ينفع المسلمين. لكن ماذا يفعل مثل الإخوان المسلمين والفرق الضالة والحزبية؟ كم عاشوا في كثير من البلاد، كان لهم قوة وسيطرة، ماذا نفعوا الناس؟ ما علموا الناس لا عقيدة ولا توحيد ولا عبادة ولا شيء. الخطاب والدروس كلها في السياسة والحماسة، ثم لا شيء، لا دين ولا دنيا. الله المستعان. إذن هذه قاعدة مهمة. تريد الجهاد أصلح نفسك أولا. شوف في غزوة بدر 300 ضد 1000 ينتصرون، ما كانوا على توحيد. وفي غزوة أحد معصية واحدة تقلب المعركة وينهزمون في آخرها. في غزوة الأحزاب المسلمون كم؟ 3000 والأحزاب 10000، ينتصر مسلمون. إيمان وعقيدة. في غزوة حنين المسلمون أكثر من الكفار، لكن أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، وانهزموا في البداية ثم نصرهم الله لما رجعوا إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا، هذه سنة الله. فإذا كنا نريد نصرا ما نتحمس للجهاد لا، أنا ما هو من شأن الجهاد، العكس، هذه حرقة تكون موجودة في قلوبنا ونريد أن ننصر الدين، لكن نعرف كيف ننصر الدين في الزمن الذي نعيش فيه. واليوم أعظم جهاد هذا الجهاد، الله، جهاد العلم والدعوة إلى الله تعالى، هذا الذي يصلح واقع المسلمين اليوم. ثم تأمل كيف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، هذا إشارة للإخلاص في سبيله، لا لأجل مصالح دنيوية ومطامع سياسية. لو كان الإخلاص موجودا عند هؤلاء الجماعات لما تفرقوا، إذا كان المقصد واحد كيف يتفرقون؟ ذلك شوف، أي جهاد لا يوجد فيه إخلاص، ما يكون قتال في سبيل الله، ما يؤتي ثمرته، تكون الفتنة فيه أشد وأشد. انظر إلى الجهاد في أفغانستان كيف بالفعل كانوا مع بعض وطردوا يعني الروس من بلادهم وكذا، لكن لما كانت أحزابا متفرقة كل حزب بما لديهم فرحون، بعد ذلك إيش؟ تقاتلوا فيما بينهم، والله المستعان. وهكذا الآن نجد في هذه البلاد جماعات حزبية من الدواعش وغيرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج. يقاتلون في سبيله صفا 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 واحدا، لا جماعات حزبية متفرقة، صفا كأنهم بنيان مرصوص. لكن الآن انظر إلى الواقع، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، وإذا هذا منضم إلينا يقتل، منضم إلينا يعني عدونا، يعني كافر مباشر. كيف تكفر مسلما يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يقيم الصلاة؟ بأي حق تكفره أن منضم معك؟ جماعات ما تحمل عقيدة صحيحة الإخوة، فكرها الخروج، يقولون نحن نريد أن نحرر، هكذا يقولون، نحرر بلاد الحرمين من الطواغيت. إذن هذا أي دين هذا؟ يعني الناس عندهم هؤلاء في الحرمين كلهم كفار، أعوذ بالله. فإذن صفا، وهذا الصف ما يكون صفا إلا إذا كانت الوجهة واحدة، المنهج واحد، وكان يرأس الجهاد ولي أمر. لذلك من شروط الجهاد الشرعي إذن ولي الأمر. لماذا؟ لأن بوجود ولي الأمر تنتظم أمور الجهاد، تتوحد الكلمة، ويكون الصف صفا واحدا. إذا تعددت الرؤوس، تعددت الجماعات، تتفرق وتحصل الحزبية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ما يجوز أن تخرج إلى الجهاد بدون إذن ولي الأمر أبدا. الجهاد الشرعي هو الذي ينظمه ولي الأمر، لأن جهاد بدون إعداد عدة لا إيمانية ولا عسكرية كيف سيكون جهادا؟ فالجهاد تخاطب به الدول والحكومات، أنت ما لك علاقة، هذا ليس من واجبك أنت. فإذا ما أقيم الأمر ما يرجع إليك أنت وتكون آثما، لا. قال كأنهم بنيان مرصوص. ثم في هذه السورة ذكر بعد ذلك نموذجا من أمة موسى وأمة عيسى، وكيف أنهم ما نصروا رسلهم. قال وإذ قال موسى لقومي يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله لكم، ليس فقط يعني تركوا نصرته بل آذوه. ومن أعظم صور الإيذاء تأمل لما قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقالوا إن فيها قوما جبارين، ثم إيش ما اكتفوا بهذا، قالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، إيش قالوا؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هذا يعني إيذاء لله ورسوله. فذلك تأمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهناك إيش قال؟ قال فإنها محرمة، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. سبحان الله. ثم أيضا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله لكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أيضا ما نصروا رسولا، طبعا على الخلاف التفسير وكله محتمل. فلما جاءهم عيسى بالبينات أو جاء محمد بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وذكر الله تعالى يعني نصر هذا الدين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلما يعني جعل في قلبك اليقين بنصر الدين، الآن تأتي الدعوة للجهاد في سبيل الله وأنت واثق بنصر الله. قال يا أيها الذين آمنوا، شوف الترغيب، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. شوف أيضا تأمل إلى اللفتة القرآنية، ما قال تجاهدون مباشرة، قال إيش؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. لأن الجهاد الإخوة لابد أن يقوم على الإيمان الصحيح. ما توجد عقيدة صحيحة ما في جهاد، إلا إذا كان صحيح جهاد دفع وجهاد يعني ضرورة هكذا. لكن الجهاد الشرعي حقا يقوم على الإيمان، رفع راية لا إله إلا الله. قال تؤمنون بالله ورسوله، وهذه سر القوة الإيمان، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها. يعني شوف مع هذه البشريات في الجنة في الآخرة، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ثم تختم الصورة بنصر الدين، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. أيضا يعني القدوة الحسنة هذا مما يشجع المسلم على نصر الدين وعلى الامتثال. معروف التربية بالقدوة، هذه يعني أعظم أنواع التربية. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وتأمل هنا نصر الدين من الحواريين كيف كان؟ الحواريون كيف نصروا دين عيسى؟ هل قاتلوا؟ ما قاتلوا، هم ضعفاء مساكين وعاشوا في زمان الوثنيين الرومان. بالعكس هؤلاء كانوا يقتلون أنبياء بني إسرائيل، قتلوا يحيى وزكريا. طيب كيف إذن قالوا نحن أنصار الله؟ بماذا نصروا إذن الدين؟ نعم بالإيمان وإيش؟ الدعوة إلى الله تعالى. هكذا كان الحواريون يدعون إلى الله، يدعون الناس إلى توحيد الله. النصرانية الحقة يعني في زمانهم قائمة على التوحيد، هذا دين الرسل كلهم يدعون إلى الإيمان. لذلك شوف كيف نصر الدين بالدعوة إلى الله تعالى، هذا من أعظم صور نصر الدين كما ختمت بسورة الصف. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. نعم يعني الذين قالوا عيسى ابن الله وقالوا عيسى هو الله وكذا ثلاثة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. طيب متى ظهر النصارى على أعدائهم في التاريخ؟ هل قامت لهم قائمة بعد عيسى، بعد أن رفع عيسى؟ ما في. هذا ما كان إلا إيش بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما دخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به نصرهم الله تعالى. ويعني كما يعني فتح بيت المقدس في زمن عمر رضي الله عنه، ويعني كان يعني يحكمه النصارى، والذين بدلوا وحرفوا طبعا. فشوف كيف الله نصر المؤمنين، لأن دين الرسل كله يرجع إلى عقيدة واحدة، توحيد، توحيد الله تعالى. وكل رسول يبشر بالرسول الذي يأتي من بعده، كما هنا في هذه السورة بشر عيسى عليه الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فأيدنا الذين آمنوا أمة محمد على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ثم تأتي سورة الجمعة، شوف الجزء كل اجتماع جمعة. انظر إلى المناسبات يعني اللطيفة بين السورتين. من المناسبات كما عرفنا، نحن عرفنا سورة الصف افتتحت بماذا؟ بجهاد النفس، تزكية النفوس، لما تقولون ما لا تفعلون. فأيضا بعد أن جاءت سورة الصف بنصر الدين والجهاد في سبيله، أكدت سورة الجمعة على أنه لا يتحقق النصر إلا بالاجتماع على تزكية النفوس بالعلم النافع والعمل الصالح، بهذا يحقق النصر. يجتمع المسلمون يوم الجمعة على تزكية نفوسهم على ذكر الله. ثم أيضا بعد أن حث الله المؤمنين على نصر الدين، أمل تأتي سورة الجمعة تنوه بهؤلاء المؤمنين أن الله اختارهم لحمل الأمانة الكبرى والرسالة الخالدة إلى يوم القيامة، لأنهم هم أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فحقا هذه الأمة قامت بهذا الدين ونصرت هذا الدين، فاختارهم الله تعالى. ولذلك قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، لما بين أن بني إسرائيل في سورة الحشر في سورة الصف تولوا عن نصرة أنبيائهم، آذوا موسى وقالوا لعيسى هذا سحر مبين، بين لماذا؟ لأن ما قاموا بدين الله في أنفسهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا لما بشر الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة الصف قال على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، حقق الله تعالى هذه البشرى فقال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، وهذا الرسول هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي وزكيهم إلى آخر الآيات. وأيضا لما ختمت سورة الصف بالثناء على الحواريين في حسن استجابتهم لعيسى عليه الصلاة والسلام ونصرهم لدين الله، افتتحت سورة الجمعة بفضل أمة محمد وأتباعه صلى الله عليه وسلم. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالله تعالى اصطفى هذه الأمة كما أثنى على الحواريين واثنى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك ممكن أن نقول يعني سورة الجمعة مقصودها الاجتماع على تزكية النفوس يوم الجمعة، ذلك اسمها الجمعة الاجتماع، هذا يعني أعظم ما يحصل في يوم الجمعة، هذه الخطبة واجتماع المسلمين في المساجد على ذكر الله وعلى تزكية نفوسهم. الاجتماع على تزكية النفوس يوم الجمعة وبيان فضل هذه الأمة وبيان فضل هذه الأمة وتحذيرها من مشابهة اليهود، يعني في ذلك في عدم زكاة نفوسهم. ولذلك تأمل كيف افتتحت سورة الجمعة، وبالفعل إخوة يعني الآن سبحان الله عندما تقرأ سورة الجمعة بهذا المقصد حقا يعني يعظم في قلبك قدر خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، شيء عظيم. أولا تفتتح السورة بالتسبيح، هنا تسبيح دائم مستمر، يسبح لله. السورة الأولى سبح لكن يسبح، سيأتي معنا في الفوائد. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، تأمل، الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فأعطى الملك والشرف لهذه الأمة ونزعه من أمة بني إسرائيل لأنهم ما قاموا بدينهم. وهو القدوس كما أنه القدوس المطهر والمنزه عن كل ما لا يليق به سبحانه، فكذلك قدس الله هذه الأمة ونزهها وطهرها وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وزكيهم ويعلمهم كتاب والحكمة. هذه أسماء تتناسب مع يعني سورة الجمعة. العزيز الحكيم هو الذي، شوف كيف أول ما بدأ سورة الجمعة بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة دعوته وظيفته صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، شوف أميين لكن شوف كيف الله رفعهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه مقاصد ثلاثة للبعثة، يتلو عليهم آياته، التلاوة في حد ذاتها مطلوبة، لأن الإخوة القرآن واضح، مجرد تسمع كلام الله هذا من أعظم ما ينتشر به الخير. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذا هو المقصد، ويزكيهم، تزكية النفوس من الشرك من الشهوات من أمراض القلوب، ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني من هذه الأمة، لكن وكأنهم متصلون بالصحابة رضي الله عنهم، لكن يعني جاءوا بعدهم في زمن آخر لاحق. لما يلحقوا بهم، يعني لم يلحقوا بهم في الزمن، لكن لما تدل على يعني حصول اللحاق، أنه متوقع حصوله يعني، لكن سيلحقون بهم يعني في الدرجات وفي النعيم، يعيشون معهم في الجنة وإن كان لكل رتبته وفضله عند الله. قال وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تأمل كيف الآن الآيات افتتحت، أنت في سورة الجمعة، يعني الله تعالى يذكر لك أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة الآيات، تزكية، تعليم القرآن والسنة، كان هذه مقاصد خطبة الجمعة. لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بماذا كان يخطب؟ قال الله، قال رسوله، يذكرهم بالله، بآيات الله، كان أكثر ما يخطب بسورة قاف، كتاب الله، هذا اللي فيه تزكية النفوس والأرواح، تعليمهم القرآن والسنة. فهكذا خطبة الجمعة. ثم في المقابل تأمل يحذر من اليهود الذين لم يزكوا أنفسهم، مثل الذين حملوا التوراة، التوراة فيها هدى ونور، لكن إيش؟ ثم لم يحملوها، حرفوها ولم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار لكن تضع عليه أسفارا عظيمة فيها علم كبير عظيم، لكن ما ينتفع، هو يضرب الحمار في البلادة والغباوة. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، وإلى آخر الآيات في هذا. نعم. ثم شوف بعد أن يعني وجاء تحذير اليهود كذا، السورة بعد ذلك جاء هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تأمل يعني بعد شوف هذه صفحة كاملة كلها مقدمة لإيش لهذا النداء حتى تعلم أن خطبة الجمعة فيها تزكية للأرواح. السفيد ماذا استفدت من الخطبة اليوم؟ هل ازداد إيماني؟ كأنك تخرج من الخطبة مفروض هكذا يكون حالك وأنت تنزه الله وتسبح الله تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تزداد توحيدا وإيمانا وتسبيحا لله وزكاة في نفسك. ولا تكن مثل اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واحد يسمع خطبة الجمعة ولا كأنه سمع شيئا، يحضر ببدنه ولا يتفكر بقلبه. وبعض الناس للأسف يعني إذا قلت له مثل هذا الكلام يقول إيش تسوي الآن، الخطيب يقرأ من ورقة. طيب خير إن شاء الله يقرأ من ورقة، إيش فيها يعني؟ والله لو حضرت بقلبك وأنك تريد الخير تنوي الخير أنك تريد أن تزداد إيمانا، والله بمجرد أن يقرأ الخطيب آية من القرآن ولو يقرأها من ورقة هذه تؤثر في قلبك. فلا تستهن بهذه الخطبة. الناس يعني يختلفون في أساليبهم في قدراتهم في ما تجعل هذا عائقا، الشيطان يزين لك. لا استفد، أنت تأتي هنا أنت تستفيد، تريد أن تزكي نفسك. الحمد لله هذا يتأدى بالخطب الحمد لله يعني طيبة وفيها علم وفيها خير. فإذن قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني لهم كانوا يبيعون يشترون إلى وقت الجمعة يعني يوم عمل، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا في شاهد لأن العمل يوم الجمعة ليس منكرا كما يظن بعض الناس. نعم هذا يرجع إلى ولي الأمر هو الذي يقدر المصالح والمفاسد. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شوف ذكر الله حتى يعني تبقى هذه الجذوة التي أخذتها من خطبة الجمعة جذوة من إيمان ما تخبو وتنطفئ، لا دائما اذكروا الله في كل أحوالك. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. طبعا هذا ليس فيه طعن في الصحابة رضي الله عنهم، كما يبحث مريضو القلوب عن المتشابهات ويطعنون في الصحابة بمثل هذا. قل شوف كيف الصحابة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب وذهبوا إلى القافلة. قل هذا كان قبل أن تفرض الجمعة وأن يكون سماع الخطبة واجبا، وليس كل الصحابة انصرفوا. فيعني فهذا كان باختيار الإنسان. فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، إن كانت القافلة إذا جاءت يضرب يعني معها بالطبول وهذا من اللهو يعني، وإن كان يعني محرما لكن كذا في زمانهم يضربون بالطبل وكذا. انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. شوف التركيز على مثل هذا كان يقول لك يعني إذا أردت أن تزكي نفسك لابد أن تخرج حب الدنيا من قلبك، كما قال في أول الآيات ذروا البيع. وليس هذا فقط في البيع، يعني إشارة إلى إيش؟ اقطع تعلق قلبك بالدنيا من بيع وتجارة. ثم كذلك في ختامها قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. كما افتتحت بأسمائه الحسنى أيضا ختمت بأسمائه الحسنى. طيب ثم تأتي سورة المنافقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقرأ يوم الجمعة بالأعلى والغاشية أيضا كان يقرأ بالجمعة والمنافقون في بعض الأحيان. ما العلاقة بين السورتين؟ شوف الجمعة في اجتماع المسلمين وهذا يغيظ المنافقين فيريدون أن ماذا؟ أن يفرقوا جمع المسلمين. فجاءت سورة المنافقون تحذر من المنافقين الذين يسعون لتفريق جماعة المسلمين. وسبحان الله تأمل يعني كأنهم يطمعون بهذا عندما قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إيش قالوا في سورة الله ماذا ذكر عنهم سورة المنافقون؟ ماذا يقولون؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. شوف كيف يريدون أن يفرقوا الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أو يتوهمون أنهم إذا ما أنفقوا على الصحابة ويعني وما كان بينهم تجارات وكذا أنهم سيتركون النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تجاراتهم ودنياهم. لا، خاب ظنهم. فالله تعالى حذر المسلمين من هذه الصفة من صفات المنافقين، أنهم يسعون إلى تفريق جماعة المسلمين. كذلك الله تعالى حثنا على تزكية النفوس في سورة الجمعة، يزكيهم وعلم كتاب والحكمة، فحذرنا من ضد ذلك وهي من صفات المنافقين. قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم والعياذ بالله، وقال كأنهم خشب مسندة فارغة لا خير فيهم. وتأمل يعني لما ذم الذين انشغلوا باللهو والتجارة عن ذكر الله، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، أيضا حذر في آخر سورة المنافقين من أن يلتهي المسلم بدنياه عن آخرته، فقال يا الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أيضا لما بين فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه ذكر حسد المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يريدون أن تكون لهم العزة والمكانة. هناك الله تعالى اختار هذه الأمة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهنا تأمل المنافقون يحسدون ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تأمل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هذا في سورة الجمعة. ومهما يعني فر الإنسان من الموت أو تمنى الموت فالموت له أجل لا يتقدم ولا يتأخر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سبحان الله، تجد الآيات تكمل بعضها بعضا، والله أعلم. إذن ممكن أن نقول مقصود سورة المنافقون تحذير المؤمنين من كيد المنافقين وصفاتهم، وأنهم يسعون في تفريق كلمة المسلمين أو في تفريق جماعة المسلمين. إذن هذه السورة فيها تحذير المؤمنين من كيد المنافقين وصفاتهم، وأنهم يسعون في تفريق جماعة المسلمين. وذلك يعني عرفنا الآن يعني علاقة سورة المنافقين أيضا مقصود الاجتماع، هذا من باب التحذير ممن يفرق جماعة المسلمين. وذلك السورة افتتحت أولا بحقيقة النفاق، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه حقيقة النفاق، يظهر خلاف ما يبطن ويستعين بهذا، يستعين على هذا بالحلف الكاذب، اتخذوا إيمانهم جنة. و بين الله تعالى أنهم يعني عاندوا وأصروا، آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ويذكر يعني يحذرنا من الاغترار بصفاتهم، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، يعني طوال وفيهم يعني وسامة وجمال وقوة، لكن وكذلك ألفاظهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لبلاغتهم وجمال كلامهم، لكن كأنهم خشب مسندة مثل الخشبة يعني. وهذا للأسف يعني كان في المدارس بعض الأساتذة يبغى يذم الطالب إنه ما يفهم وما فيه فائدة، يقول أنت مثل الكرسي، أنت مثل الطاولة خشبة، هذا يعني مثل معروف يعني بين الناس. قال كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم من جبنهم وخوفهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون. مع يعني دعوتهم للتوبة، وإذا قيل تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم كبرا وعنادا ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لآخر الآيات. ذكر الله تعالى سعيهم في تفريق جماعة المسلمين، يقولون ماذا؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لكن ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وذكر يعني أنهم يحسدون المسلمين على هذا الاجتماع وعلى هذا التفضيل، قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم تأمل كيف تختم السورة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لماذا يأتي هذا الختام؟ ما مناسبة لمقصود السورة؟ أصل المنافق الإخوة لماذا نافق؟ حب الدنيا. هو ينافق يظهر هذه نفس مهينة ذليلة والعياذ بالله، فيظهر الإسلام لماذا؟ يريد غنائم، يريد أموالا، أنه سيكون مع المسلمين في الظاهر فيكسب أموالا ويحقن دمه دم أهله وهكذا تمشي الأمور، وهو قلبه ليس فيه أي إيمان وأي إسلام. فإذا السر في نفاق المنافقين هو حب الدنيا أصلا. وذلك تأمل كيف ختمت سورة المنافقين بتحذير المسلمين من أصل هذا المرض، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا يتنافى مع النفاق الذي يذكر الله يكثر من ذكر الله ويزهد في الدنيا ما يكون منافقا. فلذلك سبحان الله عندما تتأمل في سورة التوبة تجد ذكر المال وحبهم للمال كثير في سورة التوبة. ثم يأتي حث المسلمين على الإنفاق في سبيل الله، طبعا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، هذا الموت الذي تفرون منه قريبا ذكره الله في سورة الجمعة، قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم تأتي سورة التغابن. طبعا قبل هذا ما أدري هذا نذكره بعدين ولا لا، لكن ما سبب نزول سورة المنافقون؟ قصة من الصحابة؟ زيد بن أرقم رضي الله عنه. زيد بن أرقم سمع، طبعا تعرفون هذه الحادثة حصلت بعد غزوة بني المصطلق، عندما بني المصطلق سمماء المريسيع في السنة الخامسة للهجرة، لما ازدحم الصحابة عند الماء فكسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، يعني ضربه على مؤخرته يعني دفعه، فغلام يعني صغير، قال الأنصاري قال يا للأنصار يعني تعالوا انصروني على هذا، فقال المهاجري يا للمهاجرين، فأخذتهم الحمية، كل واحد أخذت الحمية لصاحبه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله كسع غلام من المهاجرين غلام الأنصار. فقال دعوها فإنها منتنة. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه ألقاب شريفة، يعني المهاجرين والأنصار هذه ألقاب شرعية جاء بها القرآن كما مر معنا في سورة الحشر، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لكن الألقاب الشريفة الشرعية إذا استخدمت في غير محلها وكانت سببا لتفريق جماعة المسلمين هذه تجتنب. قال دعوها فإنها منتنة، تقول يا المهاجرين يا للأنصار، لا على سبيل الحزبية وعلى سبيل التعصب لا. فهذه لفتة مهمة. ثم قال لما وصل الخبر إلى ابن أبي سلول رأس المنافقين، قال وقد فعلوها، قال نافرون وكاثرون في بلادنا، يعني قال والله ما يعني مثلنا ومثل المهاجرين إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك، هكذا ابن أبي سلول يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هاجروا إلى المدينة، ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه الأعز، يقصد نفسه ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتله الله. ابن أبي سلول هذا رأس المنافقين. المهم سمع هذا الكلام زيد بن أرقم، جاء ونقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقولون كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم على الظاهر لأنهم كانوا يظهرون الإسلام. فدعاهم، فجاء ابن أبي سلول وأصحابه يحلفون أيمانا مغلظا ما قالوا هذا الكلام. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم جريا على الظاهر، فيعني حتى يعني أصاب، يقول أصابني من الهم يعني ما لم يصبني مثله قط، حتى يعني جاء عم زيد بن أرقم وقال ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، يعني ليش تدخل نفسك في هذه الأمور تنقل الأخبار وكذا. فسبحان الله بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنزل، الله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين وفضح هؤلاء المنافقين ابن أبي سلول وأتباعه، ويعني أخذ بأذن زيد، أسر له في أذنه وقال إن الله قد صدقك يا زيد، فيعني وقرأ عليه هذه السورة. نعم. وابن أبي سلول ابنه عبد الله كان من المؤمنين الصحابة، فلما أراد والده أن يدخل المدينة منعه وقال لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أنك الأذل وأن رسول الله هو الأعز. الله أكبر. طيب المهم بعد سورة المنافقون تأتي التغابن. قال ابن كثير هذه السورة هي آخر المسبحات، والبداية والنهاية لها عظمتها، أول المسبحات الحديد وآخرها التغابن. طيب إيش علاقة سورة التغابن بسورة المنافقين؟ تأمل. قال في سورة المنافقون ومن يفعل ذلك، يعني إذا التهى بماله وأولاده عن الآخرة، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فقرر الله تعالى في السورة التي بعدها هذا الأصل العظيم، أن الخسارة الحقيقية هي الخسارة يوم التغابن يوم القيامة. ثم تأمل، يعني لذلك تأمل لما قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هنا أيضا قال يا الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني إذا أوقعوكم في معصية الله أو شغلوكم عن طاعة الله، يعني إذا ألهوكم عن ذكر الله، إنما أموالكم أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. سبحان الله، يعني يلتقي النداء الإيماني الأخير في سورة المنافقون بالنداء الإيماني في آخر سورة التغابن. وأيضا تأمل في قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هنا أيضا قال واستغنى الله والله غني حميد. كذلك ثم كيف قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، هذا كله يرجع إلى قدرة الله. قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، تعجبك أجسامهم صحيح، لكن الله صور البشر في أحسن صورة، صوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم، اتخذوا أيمانهم جنة يخفون نفاقهم، لكن إيش قال؟ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، يعني مكشوفين. سبحان الله، يعني تلاحم عجيب يعني بين الآيات. يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وهنا يقول وأنفقوا خيرا لأنفسكم. نعم، إلى غيرها من المناسبات. طيب مقصود سورة التغابن ماذا؟ ممكن نقول الإخوة تقرير أصول الإيمان الذي هو سبب الفوز العظيم، تقرير أصول الإيمان الذي هو سبب الفوز العظيم، والتحذير من الخسارة الحقيقية يوم التغابن. إذن سورة التغابن تقرر أصول الإيمان، والإيمان هو سبب الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، وتحذر من ماذا؟ من الخسارة الحقيقية، وهي التي تكون يوم القيامة يوم التغابن. ذلك سميت السورة كلها بإيش؟ بالتغابن. معروف الغبن هو ماذا؟ خسارة. نعمتان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يعني خسرهما، ما استغلوا هذه النعم. ولذلك تأمل، يعني أنا جاء في ذهني أربط بين التغابن والحديد، لأن يعني النهاية تتصل بالبداية، تكون مناسبة للبداية، هي الحديد أول مسبحات والتغابن آخر المسبحات. فكذلك سورة الحديد مثلا، يعني نمر سريعا في صفات الله في أول سورة الحديد: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، هنا له الملك وله الحمد، هناك هو الأول والآخر، هنا والذي خلقكم، طبعا خلقكم يعني هذا من آثار اسم الله الأول، ابتدأ خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا يرجع إلى أوليته سبحانه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هنا كذلك فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال في آخرها وأنفقوا خيرا لأنفسكم. هناك قال هو الذي ينزل على عبد آت بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، هنا قال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، هناك بشر بالفوز في الجنات، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، هنا كذلك ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هناك أيضا ذكر ذلك هو الفوز العظيم. هناك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هنا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هناك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هناك ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، هنا واستغنى الله والله غني حميد. شوف كيف سبحان الله، يعني ترابط بديع بين السورتين. سورة التغابن كما عرفنا تحذرنا من الخسارة الحقيقية، وتقرر أصول الإيمان الذي هو الفوز الحقيقي، فتفتتح السورة بالخسارة الحقيقية والسعادة الحقيقية بالكفر والإيمان. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. نعم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنكم شقي وسعيد، كافر ومؤمن. ثم هكذا خلق السماوات والأرض بالحق، هذا والله الفوز والسعادة، كل السعادة بأن يقبل المؤمن على الغاية التي خلق لأجلها. خلق السماوات والأرض بالحق، وكذا يذكر الله تعالى بعض نعمه مما يتناسب مع السورة الماضية كما عرفنا، وبعض صفاته العظيمة. يعني قرر يعني أصول الإيمان هنا كما ترى من توحيد الله، خلق السماوات والأرض بالحق بالتوحيد، صوركم فحسن صوركم وإليه المصير، الجزاء يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون ما تعلنون والله عليم ذات الصدور، هذا توحيد الله. ثم تنتقل الآيات إلى تقرير رسالة. شوف أصول الإيمان توحيد ورسالة. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمر ولهم عذاب أليم. لماذا؟ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الرسالة. ثم البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. هذه أصول الإيمان الثلاثة التي يدور عليه القرآن، وهي يعني جاءت بها أم الكتاب الفاتحة من التوحيد والرسالة والجزاء، تجدها هنا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن النتيجة فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، ثم الجزاء يوم يجمعكم ليوم الجمع. شوف كيف يوم الجمع، هتقول يعني طيب وين ما في، لا الجزء كله هو جزء اجتماع. تأمل ناسب أن يصفنا يعني يوم القيامة بأنه يوم الجمع، قال يوم يجمعكم ليوم الجمع. ذلك يوم التغابن، هناك الغبن الحقيقي، الخسارة الحقيقية. مهما خسرت من أموالك في الدنيا فالدنيا لها بدل وعوض، لكن هناك ما لك عوض. ذلك يوم التغابن. طيب كيف يكون الفوز إذن؟ قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. شوف هذا الفوز، والخسارة والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. تأمل، ثم تأمل كيف يعني ذكر بعد ذلك أيضا أصلا من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر. وأيضا لما نبه على الفوز الحقيقي والخسارة الحقيقية نبهنا في هذه الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ذي قلبه، أن المصيبة في الدنيا في الحقيقة ليست هي خسارة في ذاتها. والذي يحقق الإيمان وقت المصيبة يكون فائزا مطمئن البال مرتاح النفس. ومن يؤمن بالله ذي قلبه، شوف أثر الإيمان. ذلك يعني هذه الآية هنا كأنها تشير إلى أن الفوز الحقيقي حقا بالإيمان في الدنيا والآخرة، كما قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا إلى آخر الآيات. كذلك انظر إلى أثر الإيمان عليك في دنياك في وقت المصائب والشدائد، ما الذي ينفعك، ما الذي يجعلك تفوز؟ هو الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يحول هذه الخسارة التي تراها خسارة مثلا في الأنفس في الثمرات في الأموال، يحولها إلى طمأنينة في القلب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. شوف قرر الآن أصول الإيمان، ثم تأتي طاعة الله ورسوله، الاستسلام، إيمان وإسلام، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه قاعدة العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. حقا سورة تقرر يعني أصول الإيمان كما عرفنا، وأنه هو الفوز العظيم والخسارة الحقيقية يوم التغابن. ثم تأمل كيف ختمت السورة بالتحذير من فتنة قد تكون سببا في خسارتك وأنت لا تشعر. الفتنة بالأزواج والأولاد، فتنة قريبة ومحبوبة للنفوس، فانظر كيف هذه السورة تريد منك أن لا تخسر أبدا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني إذا شغلوكم عن طاعة الله عن الواجبات أوقعوكم في المحرمات عدوا لكم فاحذروهم. لكن هذه العداوة ممكن أن تقابلها بالشدة؟ لا، قالوا إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أهم شيء أنت تحافظ على دينك، تأمرهم تنهاهم، لكن تكون الأخلاق طيبة والتعامل طيبا. إنما أموالكم أولادكم فتنة، كشف عن الحقيقة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوف هذا الفوز، بهذا يكون الفوز، ليس بالبخل والمال. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، هذا كله من الفوز العظيم. والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ثم تأتي سورة الطلاق، تقول إيش علاقة الطلاق هنا؟ أيضا نعم أي نعم، لما قال إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم قد تؤدي هذه العداوة إلى إيش؟ مشاحنة وطلاق وفراق، فجاء سورة الطلاق. وسبحان الله لكننا في جزء اجتماع كيف يأتي طلاق والجزء كله اجتماع. قال لك سورة الطلاق هنا عندما تتفكر في أحكامها وآدابها تجد أنها سورة حتى ممكن نكتب الآن مقصودها بالمرة تقرر أحكاما وآدابا في الطلاق تؤدي إلى الوفاق. تقرر أحكاما وآدابا في الطلاق تؤدي إلى إيش؟ الوفاق بين الزوجين مع أنها سورة الطلاق. ولذلك نبه الله تعالى على حصول يعني الألفة والاجتماع بين الزوجين. قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني الرجعة. وكذلك تأمل قال في التغابن له الملك وله الحمد ومن آثار ملكه وحمده أن شرع لنا هذه الأحكام. والسورة سورة التغابن بيّنت يعني أن الفوز العظيم يحصل بالإيمان حتى وقت المصيبة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وتأمل في آخرها قال فاتقوا الله إيش ما استطعتم. سبحان الله في سورة الطلاق تجد حقا أن النجاة والفوز بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فأيضا تقرر ما قررته سورة التغابن أن الإيمان والتقوى هو الفوز العظيم، تجد هذا في سورة الطلاق. ولما قرر التغابن أن الخسارة الحقيقية يعني الكفر والتكذيب ويوم التغابن تظهر الخسارة، كذلك هنا بيّنت أن الخسارة في الدنيا قبل الآخرة تكون بالعتو عن أوامر الله. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. شوف حتى الألفاظ نفسها ألم يقال فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، وهنا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، خسارة وغبن. ثم الخسارة في الآخرة أعد الله لهم عذابا شديدا. وأيضا الله تعالى لما بيّن الغاية من خلق الخلق في التغابن لابد سورة تبين الفوز العظيم والخسارة الحقيقية. قال خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق. فبين في سورة الطلاق المقصود من الخلق والأمر، بين هذا الحق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا يعني تجد أسماء الله صفاته يعني أيضا بينها ارتباط في السورتين. هنا قال وهو على كل شيء قدير، والله بما تعملون بصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هنا قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير كما قال هو على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كما تقدم تفصيل شيء من علم الله تعالى في سورة التغابن. طيب تعالوا نمشي مرورا يعني مشيا سريعا على سورة الطلاق كيف الآداب والأحكام فيها تؤدي إلى الوفاق. طيب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ليس المجال الآن شرح أحكام لكن باختصار إيش معنى فطلقوهن لعدتهن؟ يعني طلقوهن في طهر لم تمسوهن فيه مستقبلات عدتهن. لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن، لأن يعني العدة تكون بالحيض على قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم. إيش الحكمة من هذا؟ شوف وفاق بين الزوجين. أولا لما يحدد وقت الطلاق هذا فيه تقليل من حالات الطلاق، يعني المؤمن الذي يتقي الله وسورة الطلاق انصبغت بالتقوى إذا أراد أن يطلق لابد أولا يسأل زوجته هل أنت حائض؟ إذا كانت حائضة ما يجوز يطلق، حرام عليك أن تطلق وإن كان يقع، لكن حرام، تكون قد وقعت في إثم. ثم إذا كان قد أتاها في هذا الطهر ما يجوز أن يطلق. إذن وقت الطلاق وقت ضيق. أن تطهر المرأة بعد الحيض وما يقربها الرجل، هنا ممكن يطلقها. ليش؟ مسك الرجل من الوتر الحساس، لأن المرأة إذا طهرت من حيضها نفس الرجل إيش تكون مشتاقة لها. قال لك إن أردت حقا أن تطلق، طلق في وقت ترغب فيه نفسك في هذه المرأة، حتى يكون الطلاق مبني على إيش؟ تفكير، ما يكون مبني على إيش؟ غضب وهوى وهكذا. لا، شوف كيف هذا في حد ذاته يبعد الرجل عن الطلاق. ثم أيضا كما يذكر العلماء من الحكم في هذا أن هذا يطول عليها العدة، إذا طلقها في الحيض بعد ذلك تستقبل حيضة جديدة فتطول عليها العدة. ثم قال وأحصل العدة، لأن العدة ترتب عليها أحكام، وأحصل العدة واتقوا الله ربكم. شوف، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما يجوز المرأة أو طلق زوجها أخذت أغراضها وذهبت بيت أهلها كما يحصل اليوم، لا ما يجوز، هذا حرام عليها وحرام على الزوج أن يخرجها، تعيش معه. هذا يسمى مطلقة رجعية، طلاق رجعي، تعيش معه إلى أن تنتهي من العدة، ثلاثة قروء، ثلاث حيض تمر عليها. تخيل يدخل البيت يراها بعيدة بالطلاق، لكن تذكر العشرة التي كانت بينه وبينها ويعني يحنو عليها، فهذا من أعظم الأسباب التي إيش تؤدي إلى الوفاق. لكن مشكلة الآن إيش اللي يحصل الآن؟ المشكلة الإخوة أن خلاص أول ما حصل الطلاق حصل إيش؟ ابتعاد، خلاص الزوج ما يفكر في زوج ولا يراها ولا هي تفكر فيه، وخلاص يحصل التفرق. لكن إذا عاش معا، تخيل تقريبا ثلاثة أشهر يعيش معها في بيت واحد، ويجوز أن ينظر إلى شعرها، إلى ما هي زوجته الآن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها بدون عقد ولا مهر ولا شيء، فقط يراجعها ولو بكلمة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. إذا ما كان عندها حياء وخانته في هذه الفترة، هذا يدل على أن ما فيها فائدة، أو تسلطت بلسانها عليها وعلى أهله، فأيضا يعني تخرج. ثم تأمل الحكمة من هذا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قال فإذا بلغنا أجلهن، شوف، فأمسكوهن بمعروف، ترغيب في الوفاق بمعروف بحسن عشرة، أو فارقوهن بمعروف بدون سب ومشاكل ومحاكم، لماذا؟ فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم حتى تحفظ الحقوق، وذكر الشهادة. ثم تأمل كيف الآيات تنبه على التقوى، من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله إلى آخر الآيات، ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن الزوجان إذا تفرقا، الزوج يقول أنا خسرت أموالي على هذه المرأة، والمرأة تقول الآن من يصرف علي، أو أكون يعني كثيرة في بيت أهلي، لا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم ذكر العدة، لما قالوا أحصوا العدة ذكر العدة. العدة في سورة البقرة تقدمت للمرأة التي تحيض، هنا الآيسة من الحيض، إما لكبرها أو صغرها ما تحيض أصلا، فعدتهن ثلاثة أشهر. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا طلق زوجته بعد اكتشف أنها حامل يقع الطلاق، لكن ما تنتهي العدة حتى تضع الحمل. وعظم من شأن هذه الأحكام وحث على تقوى الله. ثم تأمل أسكنوهن من حيث سكنتم، توفير السكنة لها، ويعني الإنفاق إن كانت رجعية لينفق ذو سعة من سعته، وإن كانت يعني من وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، لأن هذا الولد ولده، وحتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فأتون أجورهن، كفالة تامة. يعني حتى الأحكام التي تتعلق فيما بعد الطلاق من رعاية هذا الولد المسكين الآن وما ذنبه، لابد أن تحفظ له حضانته ونفقته كاملة، لينفق ذو سعة من سعته إلى آخر الآيات، سيجعل الله بعد عسر يسرا. شوف كيف سبحان الله. ثم كأن الآيات، شوف كيف ختام السورة، يعني ختام يعني جليل، يعني ليست يعني مسألة الطلاق مسألة أسرة فحسب، وإنما مسألة أمة، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يعني القرى والمجتمعات إذا ما امتثلت أحكام الله سواء كان في الطلاق أو في غيرها عتت عن أمر ربها ورسله فتكون عاقبتها إلى خسارة. وهكذا للأسف الآن لما تنتشر يعني تهاون الناس أحكام الطلاق، ما يراعونها، ويطلق متى ما يشاء حائض، أو طلق الطلاق الثلاث في مجلس واحد، فبعد ذلك يبحث عن مخارج، فهكذا يعني يحصل التفرق، يحصل سوء التربية، ويعني عاقبة أمره خسرة. ونعدد يعني شوف الواقع، شوف الآثار، تجد يعني آثار سيئة جدا. يعني كثير من تجد المتعاطين، متعاطي المخدرات أو الذين انحرفوا، كثير منهم بسبب إيش؟ تفكك أسري مثلا. هذه من قوم يدخل في قول الله تعالى وكان عاقبة أمره خسرا، سبحان الله. ثم جاءت الآية بتعظيم شرع الله تعالى، الحث على تقوى الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله لكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من يؤمن بالله ويعمل صالحا، إلى آخر الآيات. نتأمل كيف أبرزت قوله في الجنة قد أحسن الله له رزقا. شوف كما قال إيش هنا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن مسألة الرزق مسألة حساسة في نفوس الناس عموما، وخاصة عند حصول الطلاق، فيبشرك برزق الدنيا والآخرة، لا تخف، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. ثم عظم يعني هذه الأحكام والأوامر، الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جاءت سورة التحريم، تأمل سبحان الله للمناسبة اللطيفة، الله تعالى قال في آخر الطلاق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، جاء بيان قدرة الله في سورة الملك، وهذا مر معنا في الدورة الماضية، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، جاء بيان هذا في سورة التحريم. حتى قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير الذي قد أحاط بكل شيء علما. لما ذكر الطلاق ذكر في سورة التحريم الصفات المانعة من الطلاق، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. لما حث على التقوى بين حقيقة التقوى في سورة التحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت في سرك وعلانيتك، وجاءت قصة التحريم التي تدل على هذا المعنى، تشير إلى هذا المعنى. ثم تأمل في سورة الطلاق، قال ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، فمن سار على نور الله وشرعه وكتابه في الدنيا كان له النور يوم القيامة. قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله أكبر، هذه بعض المناسبات بين السورتين. طيب مقصود سورة التحريم إذن، ممكن أن نلخص المقصود، يعني من مقاصد السورة نقول تربية بيت النبوة بمراقبة الله وعلمه، تربية بيت النبوة بمراقبة الله وعلمه، وأنه القدوة في إصلاح البيوت، وأنه القدوة في إصلاح البيوت، نعم، تربية بيت النبوة بمراقبة الله وعلمه، وأنه القدوة في إصلاح البيوت. ثم أيضا طبعا كما سيأتي في آخرها، جاء ضرب المثل في أن الاجتماع، نرجع موضوع الاجتماع، في أن الاجتماع النافع إنما يكون الاجتماع على الإيمان، لا ينفع يعني قرب من نبي ولا قرب من، ولا يضر قرب من طاغية، وإنما المدار على الإيمان. طيب، قصة التحريم تعرفونها الإخوة، لنسوقها باختصار. هذا مما يحصل بين الزوجات، الغيرة من طبيعة النفوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب العسل عند ابن بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، ويطيل عندها شيئا، لأن من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على زوجاته بعد صلاة العصر، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يطول عند زينب بنت جحش يشرب عندها العسل، فدخل شيء في نفوس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا فريقين، فريق مع عائشة رضي الله عنها وفريق مع زينب بنت جحش. فعائشة رضي الله عنها مع حفصة دبرت خطة لطيفة، مؤامرة لطيفة يعني، هذا كله من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم، فتواصت الزوجات أنه إذا دخل عليكن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحدة تقول يعني نشم منك رائحة مغافير، مغافير يعني العسل إذا كان له رائحة كريهة، وهذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينزل عليه الوحي وكلم جبريل. بالفعل كل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يخرج من عند زينب كل واحدة تقول أشم منك رائحة مغافير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة، قال أني حرمت العسل على نفسي، خلاص ما أشرب عند زينب، لن أشرب العسل عندها، وحلف على ذلك خلاص حتى يعني يرضي باقي زوجاته. فنجحت الخطة طبعا، ذهبت حفصة عند عائشة، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبري أحدا حتى ما يكون هناك إيش ينتشر الخبر، وتعلم زينب أن هذا كان بسبب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحصل إيش غيرة وكذا ومشاكل. قال ولا تخبري أحدا، خلاص أنا حرمت العسل والأمور طيبة، ما زيد عندها يعني في الجلوس. لكن فرحت حفصة، أخبرت عائشة، أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أطلعه وعاتبه عتابا لطيفا، يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني الله يريدك أن تكون على سعة من أمرك، لا تحرم الحرام، لا تحرم الحلال على نفسك. ثم قال عذره، قال تبتغي مرضات أزواجك، هذا عذر لطيف من الله لنبيه، ويدلك على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وأنه يجتهد في ابتغاء مرضات زوجاته. والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كفارة اليمين، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهي من؟ حفصة رضي الله عنها، قال لها حرمت العسل لا تخبري عائشة. فلما نبأت به، يعني عائشة، حفصة نبأت به عائشة، قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ونجحت الخطة تمام. وأظهره الله عليه، أطلعه الله على هذا السر، عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا سيأتي معنا من خلق الكرام، يعني عندما عاتب حفصة أعرض، عرف بعضه، أن أخبرها أنك أخبرت عائشة، سكت، ما قال أنا رسول الله وأنت ما تخافين الله ولماذا أفشيت السر، ومثل ما نفعل نحن إذا عاتبنا وتكلمنا للأسف. هذا الخلق الكريم، عرف بعض وأعرض عن بعض. فلما نبأها به النبي صلى الله عليه وسلم، واجه حفصة بهذا وأخبرها أنها أخبرت عائشة، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. كان هذا هو المقصد العظيم من هذه القصة، قصة لطيفة لكن شوف العبرة عظيمة جليلة، تعليق القلوب بالله، كما عرفنا في سورة المجادلة تماما، تعليق القلوب بعلم الله. قال نبأني العليم الخبير، بهذا تنصلح البيوت بمراقبة الله. ثم جاء يعني بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، إلى آخر الآيات، وحث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الصفات العظيمة، مسلمات مؤمنات إلى آخره، وهن كذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما طلقهن. ثم تأمل هذا البيت قدوة، وكيف ربى الله تعالى هذا البيت النبوي على مراقبة الله. ها بهذا تنصلح البيوت. فجاء النداء الإيماني: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، إلى آخر الآيات، وحث المؤمنين على التوبة إلى الله تعالى، توبة النصوح. ثم تأمل كيف: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذا امتلأت البيوت بالنور وسرنا على نور الله تعالى، كما في سورة الطلاق قال: ليخرج الذين آمنوا وعملوا من الظلمات إلى النور، هكذا يكون لنا النور التام يوم القيامة. ثم بعد الجهاد الداخلي بإصلاح البيوت يأتي الجهاد إيش؟ الخارجي، كما عرفنا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. شوف كيف اللفتة القرآنية مثل سورة الصف، لما تقولون ما لا تفعلون، ثم الجهاد الخارجي هنا كذلك. لذلك إذا أصلحنا بيوتنا أصلح كل واحد بيته، ينصلح المجتمع وتقوى الأمة. ثم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط. شوف هذه يعني امرأتان تحت عبدين من عبادنا صالحين نبيين كريمين، لكن ما نفعهما هذا الاجتماع والاتصال. إذن الذي ينفع هو إيش؟ الإيمان في الاجتماع. ينفع اجتماع المؤمنين على العقيدة والإيمان، اجتماع الزوجين على الإيمان. ذلك الممتحنة قالت لك: إذا كفر زوج وبقيت الزوجة مؤمنة تهاجر تتركه. العكس كذلك، تنفصل العلاقة. هنا كذلك يبين لنا هذا الأصل، أنه هذه ما نفع هذه المرأة، أو ما انتفعت هاتان المرأتان بهذا الاجتماع العظيم مع نبيين كريمين أبدا. قيل ادخل النار مع الداخلين، قال فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. والعكس، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هذه امرأة اجتمعت مع طاغية الذي قال إن ربكم الأعلى، ما ضرها شيئا لأنها إيش؟ مؤمنة. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجني من قوم الظالمين. ثم ذكر الله تعالى امرأة وحيدة ما اجتمعت لا بزوج وحدها، قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يعني شوف نفعها قنوتها لله، إيمانها، هذا الذي ينفع. سبحان الله، يعني طفنا معكم يعني مع مقاصد هذا الجزء، مقاصد سوارة ومناسباتها، نسأل أن أكون قد يعني أعطينا هذا الجزء شيئا من حقه في هذا الباب. بس أنا أدري الوقت شوي أدركنا، لكن اسمحوا لي بهذه المناسبة. اليوم خطرت في ذهني، ونحن في يوم الجمعة ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، سورة المجادلة عندما تنظر فيها شوف الأدب مع رسول الله، لا يعني يتناجون بالإثم والعدوان معصية الرسول. إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به إلا يقولون السلام عليك يا رسول الله أو يا محمد. الأدب في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأدب مع رسول الله. سورة الحشر قال الله فيها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا تقرر الأدب وعظمت الرسول تتبعه، ثم تبايعه يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أصول الدين والصلاح. ثم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وبشر بنصره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثم حقق هذه البشرى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات وزكيهم ويعلم كتاب الحكمة. ثم دافع عن نبيه في سورة المنافقين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال في سورة بينا أن الفوز العظيم في اتباع الله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ثم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نعم. وفي سورة الطلاق يا أيها النبي، يعني هكذا افتتحت تعظيما لهذه الأحكام بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم في آخرها قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ثم في سورة التحريم من سار على هذا النور وآمن بالله ورسوله قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هذه المناسبة يعني ستتضح أكثر إذا قارنا بين جزء الذاريات وجزء تبارك. ولماذا جاء هنا يعني إبراز شخصية النبي صلى الله عليه وسلم والتنويه به ويعني ربط كل سورة لابد يذكر فيها شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. هذا أيضا يتناسب مع الجزئين من قبل جزء السمع وبعده. هذا يأتي إن شاء الله معنا في مجالس قادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.